بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 37 و100 دال على 35 و703 آلاف، وهو الشريط الخامس من الشرح على نظم الرحبية.
وجود مثلا نقول المسألة من شتى، الأخت الشقيقة النصف ثلاثة، والزوج النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، عالت إلى سبعة. فلو كان معها أخ كشقيقة وزوج وأخ لأب وأخت لأب سقط، لأن المسألة من اثنين، الزوج ده النصف واحد والأخت الشقيقة واحد، ولك سدس. فالأخت لأب تأخذ السدس بشرطين: أولا عدم المعصية، وثانيا أن تكون مع شقيقة واردة النصف الرابع. فلو كانت مع شقيقتين سقطت، أو كان لها معصب لا تأخذ السدس، بل إما تسقط أو أنها يعصبها بما إذا بقي شيء وهو الأخ المبارك، وقد يكون هو الأخ المشؤوم كالمثال المشار إليه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
زوجتين وخمس بنات وأبوين.
مثل سلامك الله من 24 للبنت في هذه الحالة النصف 12، وللزوجتين الثمن 3، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين 4، وللأبوين لكل واحد منهما السدس، للأم 4 وللأب 4 على 8. تعود المسألة
لا تعود
إلى 27.
والبنات الابن لديهم 4 من 5.
المسألة بين الرؤوس وسهام تباين، وبين رؤوس الزوجات وسهامهم أيضا تباين. ثم إذا نظرنا إلى الرؤوس والرؤوس نجد أيضا تباين. نضرب 2 × 5 تصير 10، نضرب جزء السهم نضربه في أصل المسألة 24 تصح من 27، تصح من 270، يكون للزوجات 3 × 10 = 30، لكل واحد 15، وللأبوين لكل منهما 40، وللبنت بنات الابن والبنت 12 × 10 = 120، وللبنات 50.
4 × 10
لا، الهن 40، لكل واحدة منهم 8.
لو كانت مختلفة 25
نضرب
الضرب بعد ما حطها هذه عندك
تحتاج إلى ورد وقلم بالنسبة لنا، ولا الغير مرضي من يفهمها بدون ذلك.
بعد هذا ما في جدر قلم، ما في قلم ورد. قطوة في البرنان للقلم ورد، قطوة في طرول ما عند القلم ورد.
Thank you.
الموت. وأربع زوجات وثلاث بنات.
لكل واحدة من الزوجات واحد وسبعة على 18، يعني للزوجتين سلمك الله 2 وسبعة 6 للزوجتين جميع
واحد من الجنوب واحد من الشمال
يصير لكل واحدة واحد وسبعة على 18
15 يعني
لا 15 من 270 يعني من 15 من 270 يصير حقها ريال و7 على 18 من ريال. سبعة حالة من
تعالى واحد كم؟
سبعة على 18 سبعة من 18 وإذا
15
مين؟
15 تركة كم من 25؟
تركة 25 والمسألة 270. الشيخ ولو قطعت كلام الإخوان أخذ كل واحدة من البنات 20 على 27.
هذا مو قاعدة سابق ولا بأس قد يكون لكن مو قائد ما ينبغي تقول 20 على 27 أنت بتبشر الناس عوام فيكون أنك تقول لك من العقار 20 على 27 تقول والله يا ابن الحلال ما عاد بشي تقول حدث الناس بما يعرفون تقول ما أعرف الناس 20 27 أنت لو تكتب هاي الأكبر قارنة ما راح يستطيع بشكل كيف هم شو تقول 20 27 أنت عقاري ولا أبا جزء مشاع من هذا العقار حوله خل أنك تشتغل الأول لا أقولك 20 بالإمكان أن تقول إذا قلت 20 بالإمكان أن تقول مثلا 4 أجزاء مثلا أو 90 يعني 8 و 8 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و 9 و
الحقيقتين بعد
الريال مثلا وكونه ثاي تشيع تقول لها ثلثين ريال وكونه ثاي تشيع يعني ثلثين ريال ما لك عشر
نعم
إلى 27
نعم هذا
تشيع وكونه ثاي تشيع تقول شيء تشيع لبلاد
بلى
مبلغ نقريب
بلى
أصاب شيء تقول لك ثلثين ريال وثلثين تشيع ريال لأن لأن كذا قلت 20 من 20 قال لك الله خير الصبر ما يصير إنما هذا كذي عارف لأجل التنبيه وفتح الذهن العظيم البحث فيها البحث الكامل بعد
غير مثل القراريط والنسبة وما النسبة في شيء غير هذه الشيء
قراريط والأضلاع وفيه الطرق طرق قسمة التركات ودي طرق لإخراج المجهول البسط أول والمقام يليه والعدد الثالث الذي تؤديه والرابع المجهول شيء هكذا ترتيب ما كان التناسب به في طرق كبيرة من جملك لو كنت مثلا قال لك إنسان جاء إنسان يسألك قال له طلع فلان توفي وأوصى بثلث ماله وربع ماله ثلث ما في الصندوق ثلث ما في الصندوق كذا وربع ما في الصندوق كذا وإن أعطينا فلان وأعطينا حقه ولكن ما بدي إلا عشرة والآن نسينا وش كثر مشكلة الربع كان منا ما مال ذهب ربعه وثلثه وبقي عشرة كم يكون عندك صندوق في البروس أنت أمين عليها وعطيت واحد من الربع ربع ما في الصندوق وعطيت عبد العزيز القاسم ثلث ما في الصندوق وكتبت عليه لكن مع الأسف اللي كتبت راح يوم في الصندوق ما لقيت العشر تريد قلت أنا متأكد مثلا عبد العزيز ثلث القروش اللي بالصندوق وما قيم صار العقيل ربع اللي بالصندوق لكني ما عندي مشكلة ما عندي مشكلة كل باب عشرة ايش تسوي هل اشارات تستطيع ان تتوصل الى معرفة ما بالصندوق
بإضافة الربع الى الثلث
كم
الذاهب من المال نرى الباقي
أوه.
الباقي معنا الآن عشرة بعد أن ذهب الثلث والربع
كم يكون؟
سير سلمك الله اللي ذهب الآن
المجموع كله كم؟ خلي المجموع كله
إيه؟ خليك التفسير شرحنا من أهل الوقت
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح والسدس فرض جدة في النسب وحيدة كانت لأم أو لأب وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى
رحمه الله تعالى تقدم لنا من أصحاب السدس الأب ثانيا للأم ثالثا للجد رابعا بنت الإبن فأكثر خامسا الأخت لأب فأكثر سادسا الجدة سابعا ولد الأم وأشار المصنف إلى الجدة بقوله والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي ويجوز واحدة على أن الخبر كان مقدم واحدة كانت الجدة فقوله والسدس فرض جدة في النسب الجدة هي أم الأم وإن علت بمحض الإناث أو أم الأب وإن علت بمحض الإناث أو أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث كما يجب وقوله في النسب افهم ولاحظ القيد وسدس فرض جدة في النسب إذ لو كانت جدة من جهة الولاء ليس لها شيء هذا الجدة من جهة الولاء معنى من جهة الولاء صفته أنت أعتقت عبدا، أنت أعتقت اشتريت عبدا وأعتقته، هذا العبد صار يتكسب وأغناه الله، صار عنده مليون ريال، مات العبد الذي أنت أعتقته، ما لعيال ولا لحد، أنت سبق توفي، ما بقي إلا جدتك أم أمك، جتنا أم أمك أو أم أبوك كل واحد، جتنا أم أبوك قالت هذا العبد أعتق ابن ابني وخلف مليون ريال ولا لا إلا أنا، فأنا الذي أعصبه لأني أرث ابني، ابن ابني أنا أرثه، وهذا أعتق، نقول ما أرث شيء لأنك من باب الولاء، والولاء خاص بأهل التعصيب، فأنت لست من العصبة ولست جدة نسب بالنسبة إلى العبد، كاتنا جدة نسب بالنسبة إلى المعتق الذي هو أنت أمه، قلنا لها صحيح لكن أنت بالطالبين في ميراث ابن ابنك، هذا نفس الحق، أما أنت تطالبين في ميراث العبد فأصبحت أنت جدة معتق، ما أنت بجدة نسب، جدة ولا. فالمصنف قال والسدس فرض جدة في النسب، ينبهك على أن جدتك لا ترد من عبدك الذي اعتقته، لأنها بالنسبة إلى عبدك وصلتها بعبدك ليست نسبية، بل صلتها بعبدك ولا جهة ولا، تقول أنا جدة المعتق، أنا جدة المعتق، نقول أنت بالنسبة إلى العتيق ولا، لا نسب ليس لك شيء، لقول المصنف والسدس فرض جدة في النسب، هذا وجه تقييد قول في النسب، واحدة جدة كانت أو كانت لأم من أو أبي، سواء كانت من جهة الأم كأم أم 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 وإن علت المضيئة، أو أم 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 أب، أو أم 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 أبي أب، كلهن يجمع على التفصيل الآتي عند قول المصنف، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة المرضية إلى آخره على ما يأتي. والجدة وجه ميراثها هو أن جدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته عن ميراثها من الدنيا، قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله، ولكن انصرفي حتى أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم فشهد محمد بن مسلمة أن الرسول نفذ لها السدس وكذلك المغيرة، فعند ذلك أعطاها أبو بكر السدس، فصار نصيب الجدة السدس بدليل قصة أبي بكر، وهؤلاء الصحابة شهدوا بأن الرسول نفذ لها السدس، هذا هو الدليل على أن الجدة تأخذ السدس، ولكن نعرف أيضا أنها لا تأخذه إلا بشرط وهو عدم الأم، فإذا كان هناك أم فالأم تسقط جميع الجدات كما يأتي في باب الحج عند قول المصنف، وتسقط الجدات من كل جهة، وتسقط الجدات من كل جهة للأم فافهمه وقس ما أشبهه، فصارت الجدة تستحق السدس بشرط عدمي وهو عدم الأم، لا يحجبها عن السدس إلا الأم، ثم نصيبها مقدر لا يزيد ولا ينقص إلا بالولد، فنصيب جدة واحدة أو بنتين أو ثلاث، لا يزيد بالرد، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالأم كما يأتي، فهن يشتركن في هذا السدس. والذي يرد عندنا ثلاث جدات فقط فيكون السدس بينهم، أما عند الشرعية هذه 20 جلدة عندنا لا يتصور خير أكثر من 3 كما يأتي أيضا. وسج غرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، الصنف السابع من أصحاب السدس ولد الأم. وقد أشار إليه المصنف بقوله وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. يقول إن ولد الأم يستحق السدس بشرط أن يكون منفردا، فلو كان أولاد الأم اثنين أخذ الثلث، بل من شرط أخذه للسدس أن يكون منفرد. وهناك شروط أخرى وهو عدم الفرع الوارث والفرعات أولاد الميت وأولاد بنيه، وعدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد. فصار ولد الأم يأخذ السدس بثلاثة شروط: أولا أن يكون منفردا، ثانيا عدم الفرع الوارث، ثالثا عدم الأصل من الذكور الوارث. فالجميع الفرع الوارث يسقطون ولد الأم. فلو هلك هالك عن بنت وإخوة لأم سقطوا، وكذلك الابن وإن نجح. أو هلك هالك عن أب وإخوة لأم سقطوا، أو هلك هالك عن جد وإخوة لأم سقطوا. وهذا كله يأتي في باب الحج، حيث يقول المصنف وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. إلى أن قال ويفضل بالأم بالإسقاط بالجد فهم على احتياط، وبالبنات وبنات الإبن جمعا ووحدانا فكل جد، يعني أنهن يسقطن الإخوة من الأم. وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. وفي بعض النسخ بيت أحسن من هذا، وهو قوله وولد الأم له إذا انفرد فوت جميع المال نصا قد ورد. فهذا البيت أحسن لأنه زاد ذكر الدليل. وولد الأم له إذا انفرد قلت جميع المال نصا قد ورد، يشير الى قوله تعالى وان كان رجل يورد كلاله وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، لان الكلاله من لا ولد له ولا والد. وقد قرا ابو مسعود وان كان رجل يورد كلاله اخوه لهم. فلهذا قلنا أن هذا البيت أحسن من البيت الشائع في كثير من النسخ لإفادته أن النص قد ورد في استحقاق ولد الأم السدس كما دلت عليه الآية المشار إليها، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أم وزوج وجد،
أم وزوج وجد. للزوج في هذه الحالة المسألة سلم كل من ستة، للزوج النصف ثلاثة، والأم والأم لها السدس واحد، وأما الجد فيأخذ الباقي.
ما معنى إذا لك هالك عن أم وأبي أم وزوجة ابن
مثلا
أم أبي أم.
هذه جدة تاسعة.
ها؟
أم أبي أم.
أيه.
هذه جدة تاسعة ما
تعرف. هذه وش شرط المسألة؟
سر مسألة سليمة. المسألة من ثمانية.
نعم.
البنت لها النصف.
نعم.
الزوجة.
الثمن
واحد.
الباقي.
والباقي لي أخي أقرب.
يا الله. ولا أم أبي أم.
ما تعرف.
عمل مصنع يقول وصوص غرب جدة في النسب
لكن أدلت بذكرتين
أبشر. وقالك خالد أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم نعم مش الشقيقة
الشقيقة النصف
كم
نصف ثلاثة
والأخت لأب
والأخت لأم السلسة الثلاثين
والأخت لأم
والأخت لأم السلسة الثلاثة والأم السلسة
عالت ولا عدلت ولا بق
نعم عدل
ربشي ذلك هالك عن أخ لأم وجدة وأب نعم إيش مشتة أنا
للأم جلنا
معك جدة وأخ لأم وأب ايش سوي شوي خليك وين يسمعون
اسمه
وش الجده
نفسه
واحد والاخ يوم والاب لا لا الاخ يوم مالش يسقط بالاب من شتى لا الجد اكسر إذا لك هالك أخي لأم وجدة وزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب نعم
بس أنا مسلم
لا
عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وجدة
وزوجة
وزوجة
أخت لأب نعم
الزوجة
ها
الزوجة
نعم طيب كم الله
ثلاثة
هنا فما يمكن أن تكون ربع ودفعين مثلاً كم اثنى عشر نعم
الشقيقة
كم
ستة
كم هذه
تسعة
نعم وهل لأب
الأخت لأب لها سلس
كم
تكملة الثلاثين اثنين
كم هذه
هذه 11
نعم
طبيعي جدة
جدة
لا لا سوى السلام
كم
نعم
عالت
عالت إلى 13
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت أمها بن بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. لا تسقط البعدا على الصحيح واتفاق الجل على التصحيح.
وإن تشاوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية والقسمة العادلة الشرعية. وهي بعض النساء في القسمة العادلة المرية. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس أي أم الأمه البعيدة وأم أب هي القريبة. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان كتب الشافعيان. لا تسقط البعدة التي هي من جهة الأم بالقربى التي هي من جهة الأب على الصحيح عند الشافعية. واتفق الجل أي من علماء الشافعية على التصحيح أي على تصحيح هذا القول. قول وإن تساوى في بعض النسخ نسخ هذا الكتاب لو بلغ فالباب تشاوي جدا جعل له بابا مستقلا وبابها لم يوجد في هذا الباب كما هنا وهو الذي عليه أكثر النسب ولا شيء من مطبوعة. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات. نعرف أولا أن الجدة يتعلق بها مباحث. البحث الأول الدليل على توريث الجدة مطلقة يعني جدة فأكثر. الدليل عليه وما جاء أن جدة جاءت إلى أبي بكر تسأله عن ميراثها، قال لها أبو بكر لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولكن انصرفي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فأخبره المغيرة بن شعبة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ لها السبب، وكذلك محمد بن مسلمة شهد بأن الرسول نفذ لها السبب فأعطاها أبو بكر السبب. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجدة السبب إذا لم يكن دونها أم، وانعقد إجماع الأمة على أن الجدة تأخذ السدس عند آدم الأم. المسألة الثانية إذا كانت جدتين فأكثر، فعند المالكية لا يرث أكثر من جدتين، وهي أم أم وإن علت بمحض الإناث أو أم أب وإن علت بمحض الإناث فقط. أم أب الأب أم أبي لا ترث عند المالكية، إما الذي ترث أمك أم أمك وإن علت أو أم أبوك فقط، أما أم جدك ما لهاش. فلو جاءتنا أم جدك لقالت هذا ابني فما لي من ميراث. المالكية وهم مالكية لأنك جدة الأب لست بجدة الميت. هذا أما عندنا فنحن لا نورث إلا ثلاث جدات فقط، وهي أم وإن علت بمعه الإناث، وأم أب وإن علت بمعه الإناث، وأم أب الأب وإن علت بمعه الإناث. فإذا كان بينها وبين الأب إناث لفظ أو بينها وبين أب الأب إناث لفظ كذلك، وما عدا ذلك لا. لو أدلت بأب أعلى من الجد فالمذهب ما نشأ. فمثلا لو جاءتنا جدة أبوك يعني أم أبي كانت أبي مراد من عبد الله مثل ما نشأ المدر. أما أم أبوك فرق، وأم جدك من المجمع عليه فرق، أما أم جد أبوك لا. إذا أدلت بأب أعلى من الجد جدك من المجمع عبد الله مثلا في أدلت بأب أعلى من الجد ما لا أشهد لها. والرواية الثانية ما معتمد ما دام أنها ورد هو إذا لم يكن دونه من يحجبه فأبوه ابنه. هذا القول الثاني أم المذهب. وقد ترد الجدة من جهتين، بأن تكون الجدة ترد من جهة الأم وترد من جهة الأب. فلو تزوجت بنت خالتك مثلا تزوجت بنت خالتك جتنا جدتك قالت هذا ابني كنفي ولها بنت مثلا قالت هذا ابن بنتي، لأن بنتك لأن خالك هي أخت أمك خالتك أخت أمك فزوجت بنتها. وهذه الجدة مثلا هذه الجدة هي من جهة الأب ومن جهة الأم، فهي بالنسبة إلى ولد وبنت ولد بالنسبة إلى ولد فهي أم لأنك أنت ابن 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 ولد ابن بنت بنت قالت انا ابي من جهتين لا تقول لي شيء اذا كان مع جد من غير مساوية الا بالدرجه. اما الشافعيه والحنفيه فلا حصر عندهم بل يرث ثلاثه او اربعه او خمسه او عشره او عشرين لا حصر. اما عندنا لا ثلاث فقط والمالكيه اثنتين فقط. وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسلك بينهن بالسويه مثل أب وأم أبي أب كلهم ثلاث هذا لا تشاور كلهم في الرابع. هذه أم وهذه أم أب وهذه أم أبي أب جو الثلاث كلهم نقول شجرين لأن ما هناك أقرب واحدة أقرب من البقية كلكم تساويتم وتشاميتم بالدرجة فيكون سجبين. ولنا نقول مسلم وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن واردات فالسلس بينهن بالسوية والقسمة العادلة الشرعية بخلاف الجدة الفاسدة وهي كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما فأم أبي أب ما دام وجدنا ذكر بين أنثيين نقول خلاص ماتش يجب لا داخل. وإن تكون قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت يعني إذا كانت القريبة هي من جهة الأم فإنها تنضرب بالسدس كما لو هلك هالك أن أم وأم أب السدس الأم لأنها أقرب. وهذا معنى قول المصنف وإن تكون قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان يعني بأن كانت أم الأم هي البعيدة وأم الأب هي القريبة فيكون في المسألة قولان وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدا على الصحيح هذا عند الشافعية واتفق الجمع من علمائهم على تصحيح هذا القول. مثاله أب يقولون أن الأولى وإن كانت بعيدة تشارك أم الأب القريبة نظرا إلى أنها أدلت بالأم والأم تسقط الجدات من كل جهة فلا يسقطها إلا الأم وهي تدني بالأم فبعدها فالأم زادتها قوة إدلاؤها بالأم زادها قوة وهذه قوة جعلت البعيدة لا تسقط مع القريبة التي هي من جهة الأب هذا عندهم. أما عندنا لا تشكر فإذا كانت أم أب هذه واحدة القرباء وأم أم 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 هذه نجور فإنه قال لا تسقط البعداء على الصحيح عندنا بل تسقط البعداء على الصحيح واتفق الجل عند الشافعي على التصحيح واتفق الجل عند الحنابلة على أنها تسقط خلافا لهم والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ذلك
ثلاث جدات واربع زوجات وست بنات.
ثلاث جدات واربع زوجات وست بنات. المسألة سلمك الله فيها ثلثين وفيها سدس وفيها ثمن
من 24.
الزوجات الثمن ثلاثة والجدات السدس أربعة والبنات الثلثين 16. يصير في مسألة رد إن لم يكن هناك رجل ذكر يأخذ يعني عاصب فنرد هذا عليه.
أنا لو وصلنا بعد الرد تكلمنا على رد
على
الباقي أو لا رد
نجد هناك بالنسبة
لي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها كما أبدت الفرائض لأولى رجل من ذكر الرد ما بعد
ما ذكر رجل من ذكر يا شيخ الآن كل ذلك ردين
صح؟
أو ما ذكرت رجل فردين
كل الأولى حتى نقول لك ما في رجل عن كل أولى رجل نكره لأولى رجل ذكر إن شاء الله نجد إن لا ما في رجل هذه قاعدة قاعدة من الرجاش إذا في فراغ ما نقول رجل أبدا ما نقول رجل بل القاش يقول بعد ما يأتي أصحاب الحضور الرضام يقول ما بقي فلأولى رجل ذكر حتى يقول له من يمثل له ما في رجل هذا هذا في أرباب المستقل في مسألة الرد وله مسائل خاصة وأحكام خاصة ما يمكن ندخلها الآن أن يكون في يوم السدس.
إذا نظرنا بين مسألة رؤوس الزوجات ونصيب
لا النظر الأول بين الرؤوس والشيئين قبل
أنا أتكلم عن الزوجات رؤوس الزوجات ونصيب ما بأيديهم وجدنا هناك مباينة و فنسبة الرؤوس ثم إذا نظرنا بين رؤوس الجدات ونصيب الجدات وجدنا أيضا مباينة فنسبة الرؤوس ثم إذا نظرنا بين رؤوس البنات وما بأيدي البنات نجد موافقة والوف في النصب فإن هناك 16 وهنا 6 والوف 3 ثم إذا نظرنا بين المثبتات من الرؤوس نجد بين رؤوس الجدات ورؤوس البنات وفق رؤوس البنات مماثلة فنكتفي بأحدهم ثم إذا نظرنا بين رؤوس ما أثبتنا من رؤوس المثل من سواء البنات أو الجدات ونظرنا بين رؤوس الزوجات وجدنا مباينة نضرب أحدهما في الآخر فيحصل 12 وهو جزء السهم نضربه في كل في جميع المسألة 24 فتصح من 200 ومن 200 سلمك الله و 64 من 288 تصح من 288 لكل الزوجات أربعة للزوجات ثلاثة في 12 ب 36 لكل واحدة 9 وللجدات أربعة ب 12 ب 48 يكون لكل واحدة من الجدات 48 وعندنا ثلاث جدات لكل واحدة منهم سلمك الله 16 ثم إذا نظر نجد أيضا للبنات 16 في 12 للبنات سلمك الله 192 لكل واحدة من البنات عندنا 6 بنات ست بنات لكل واحدة من البنات من 192 32 لا مو ب 32 شيخ عندنا الا 32
عندك مين
192 على على 60
32 يبقى على كامل عن عشر بنات وجدتين واربع زوجات
مثلا اربع
عشر
الزوجات لهن ثلاثة وجدتان لهم السدس يوم السدس أربعة وبنات لهم الثلثين والباقي لأولى رجل الله. ننظر بين الرؤوس وماذا يجب
الجدات اثنتين كان عندهم أربعة
إذن أربعة ننظر بين الرؤوس وماذا يجب
الجدات اثنتين كان عندهم أربعة
إذن أربعة ماشي انقسم
الزوجات
الزوجات
أربعة في بيهم ثلاثة
أربعة منقسمون بين
البنات عشر في بيهم ستة عشر
كذلك منقسمون
لا
عشر
في بيهم ستة عشر
كم؟ موافق في موافقة للنسبة
لا
نسبة
ناخذ وقت الرؤوس
وقت الرؤوس
كم خمس
خمس خمس ونضرب في
لا انظر بيني وبين عادي وقت الرؤوس والزوجات
اي نعم نضرب في
زوجات
نعم نضرب في ناخذ خمسة وننظر بينها وبين
الزوجات
الزوجات
أربعة
الزوجات أربع
اي نعم مباينة
ليه مباينة نضرب خمسة في أربعة
عشرين
ووجد السنة نضربها في كامل المسألة 24 وينتج عشرين في 24 في
480
فنعطي أولا
الجدة في أربعة
أربعة في 20 في 8
وهم ثنتين
هم ثنتين لكل واحدة 40 والزوجات أربع
في 24 ستة عشر في عشرين
لا ستة
ولا
ستة البنات 16 نعم 16 في 20 في 320
كم؟ ستة عشر في 20
نعم 320 لكل واحدة
وهن
عشر
كم
لكل واحدة 32
كم؟
لكل واحدة 32
والعاشر
العاشر ده
الباقي
نعم والعاشر 21 من 20
كم تراثة؟
نعم شيخ
كم تراثة؟
مسألة إذا جاءت القرارية
كم؟
إذا جاءت القرارية مثل
جرد على كم تراثة؟
نعم أنا بالنسبة لي يا شيخ ما درست القرارية كنت لأن جعل المجال لنا مفتوح بالنسبة للدراسة كنا للدراسة كنا نستخدم مسألة الحساب بالنسبة اللي هي النسبة وهذه أسهل بكثير ضرب ما بيد الإنسان في كل هذا ثم نقسم الجميع على مصلحة
المسألة أسهل عملية
نعم.
أما تطبيقيا ما هو بشر تبلغ المسألة ألفهم تبلغ المسألة ملايين واللي أنت بتكسر مريارة تجي إلى 30 مكتب وذا تطبيق البنات 270 ألف مثلا أو أهلهم 400 ألف لأن تحصلت ضرب كلها أصبحت باينة بلغت 2,500,000 و13 يعني ما يسعد تكسر لها لكن قالوا جزاك الله خير والله ما عندنا ملايين عندنا هالأرض 50 متر وش لنا منها بتقول لكم كذا لكم مسلمون والله عندنا ملايين ما نبي حساب أعطنا حساب واقع أعطنا حساب وش نسبة لنا من هالأرض وش نسبة حقي من هالأرض
نظهر نصيب كل إنسان من 24 من جزء من
24
نظهره بتجزئة 24
هذا هو 24 هذا هو ثم القراءة تارة يكون ناطق وتارة
يكون صامت
ثم إن كان ناطق
تحل إلى أولاده لا تستطيع تقوم تبع ثوب عشيق تقوم أنا بعد سنة بعد تنبيه ألا لكل لا 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 عن ثلاث بنات ابن وثلاث زوجات وجدتين.
وبنات الابن اثنتين 16 ولزوجات الام ثلاث
وجدتين
سدس
اربعة.
اذا إذا نظرنا إلى نصيب ثلاث بنات عند الإبن
السني،
نظرنا إلى نصيب ما ينقسم عليه.
نعم.
نصيب البنات ما ينقسم عليه. وبينهم بين الرؤوس و والنصب والأنصبة بايو.
وإذا وش هو الأنصبة؟ وش هو الرؤوس؟
رؤوس البنات ثلاث. نصيب 16. بينهم تبايو. لا ينقسم عليه. وإذا نظرنا إلى الجدات رؤوسهم اثنين نصيبهم أربعة مقسم عليهم. وإذا نظرنا إلى الزوجات ثلاث نصيبهم ثلاث مقسم عليهم. فنأخذ رؤوس البنات ثلاثة ونضرب في أصل وهو جزء السهم نضرب في أصل المسألة 24 فتصبح 72. فنصيب البنات 16 في ثلاثة
48. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعدى بذات القرب في المذاب الأولى فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض.
وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. المعنى يقول المصنف فكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث أي جدة أدلت بمن لا يرث فإنه لا حق لها بالميراث ما دام أن من أدلت به لا يرث فكيف هي ترث فإنها لا ترث. كأم أبي أم معلوم أن أبا أمك لا يرثك أنت ابن بنت بالنسبة إليه فأنت لا ترثه وهو لا يرثك مع قولنا بوجوب النفقة فيجب عليه أن ينفق عليك ويجب عليك أن تنفق عليه إذا كان محتاجا لأنه من عمودي النسب أنت من عمودي النسب بالنسبة للفرع وهو من عمودي النسب بالنسبة للأصل فباب النفقة أوسع من باب الميراث فأبو أمك يجب عليك أن تقوم بكفايته وأنت كنت فقيرا وغني يجب عليه أن يقوم بكفايتك لأن بالنسبة إلى النفقة لا ينظر فيها هل هو وارث أو غير وارث هذا من جهة عمودي النسب أما من جهة الحواشي كالإخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم والعمات وما أشبه ذلك فهذا ينظر في هل هو وارث أو غير وارث على تفصيل مذكور في كتب الأحكام. لكن أما هنا وإن كانت من الأصل فإنها لا ترث ما دام أنها أدلت بمن لا يرث كأم أبي أم فلا بد أن تكون أدلت بمن يرث فأم أب هذا طيب لأن كل هؤلاء واردين إلا أن بعضها محجب بعضها بالنسبة للقرب والبعد ما يشغل إلا والأرحام. أو أبي أب أو وإن عادت في محض الإناث أبي أبي أب. وقد تقدم أن قلنا أن إذا أدلت بأب أعلى من الجد أنها لا ترد، ولكن لا أعلم دليل يمنعها من الإذن، فأنت تردها لا شك، وهذا بالإجماع أنك تردها، فكيف لا تردك ولم يوجد من يحجبها دونك؟ فهي لو ماتت أنت تقول لها ابن 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 وأكثر من كل شيء، فكيف نقول هي لا ترث لأنها أدلت بأب أعلى من الجد وهي قد أدلت بوالد؟ أما المذهب لا ترث كما هو معروف. وأما هنا شبه قاعدة، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارد بل أسقطها، إنما تكون من ذوي الأرحام، فعم أبهم من جنس أبهم ومن ذوي الأرحام، وكأب ابن أو بنت من ذوي الأرحام، ما لهم حق الميراث إلا إذا عدم أصحاب الحروم وعدم أصحاب التعصيب نهائيا، وإلا لو وجدنا لو واحد من الورود أخذ المال كله فرضا وردا وليس لذوي الأرحام نصيب في ذلك، إنما ميراث ذوي الأرحام يرثون بالتنجيل، وهو أن كل واحد ينزل منزلة من أدلى به على التفصيل الآتي إن يسر الله ذلك. فذوي الأرحام ما دام أن نجد صاحب ما نجد ياخذ المال فضرا، او ما دمنا نجد عاصب مال شيء فضرا، اما ميراثه مشروط بهذا، ثم هم لا يرجون الا عند الحنابله والحنبيه على خلاف بينهم في كيفيه التوريث، وان كان منتقد بخلاف الشافعيه فانهم لا يرون توريث ذوي الارحام. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. ثم قال وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحشد. إيش معنى هذا البيت؟ يقول المصنف وتسقط البعيدة بالقريبة، إذ أن كل جدة قريبة فإنها تسقط البعيدة، لكن قد تقول هل هنا تناقض من المصنف بين قول هنا وتسقط البعد بذات القرب مع قوله لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، فقد قال هناك لا تسقط البعد أي لا تسقط الجدة البعيدة مع القريبة على الصحيح، وهنا يقول وتسقط البعد بذات القرب. نقول لك لا، ما بين تناقض، هذاك يريد أم الأم، أن أم الأم وإن علت بمحض الإناث لا تسقط ولو لعدت، هذا فمثلا معنى البيت الأول لا تسقط البعد على الصحيح، لو ألكالك عن أم 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 وأم أم أب، فعلى لا تسقط البعدى فأم الأم وإن كانت بعيدة تشارك أم الأب جدة الأب وإن كانت قريبة، هذا معنى البكرة ولا تسقط البعدى على الصحيح. وأما هنا إذا كانت أم مثلا أم وأم أم 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 فالبعيدة تسقط البعيدة، القريبة تسقط البعيدة، أم هذه جدك القريبة، لكن جدتك حية، جدتك حية، وجو كل مطالبون في ميراثك، يقول أنت يا البعيدة ما لك شيء، لأن السبلين بها جده الوارثة وقد أسقطتك. وعندنا قاعدة فرضية، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فأنت الجدة البعيدة أدليتي بهذه القريبة وهذه القريبة تسقطك فلمنا وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى أي المختار. وقلنا أن هناك قاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة يستثنى منها الإخوة للأم وأم الأب مع الأب فإنهم يبلون بهم ومع هذا لا يسقطونها. فإخوك من أمك إيش صلة أمك؟ صلة أمك ما بينك وبين الاتباط أنت هذه من جعب ذا من شمر الإخوة من أمك ما بينك وبين أي صلة لكن أدلوا إليك بأمك وأنت أدليت إليهم بأمك ومع هذا يرثونك وترثون وإن كانت الأم موجودة. فنقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة بالأم مع الأم وإلا أم الأب مع الأب. فلو هلك هالك عن أم أب وأب معلوم أن الأب يسقط الجد لكن الأب هل يسقط أمك؟ هذا أبوك وهذه أمك جوفة طالبوا في ميرادك قال أبوك أمي ما لها شيء لأنها تدلي بي وأنا أسقطها من أدلى بواسطة عجبته تلك الواسطة يقول لا فأنت لا بد لها سدس وأنت تأخذ الباقي وإن كان فرع أنت لبنها. ما تسقط الجدة بوجود الأب بخلاف الجد فإنه يسقط بالأب. فقالوا من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة مع الأم وإلا أم الأب مع الأب فإنها تبلي بأب ومع هذا لا يسقطها وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى. المذهب سبقا عرفنا فقلنا المذهب إيش معناه قلنا لكن المذهب مصدر ميمي ذهب يذهب مذهبا وهو نفس الذهاب أو مكانه ومعنى هو ما قاله المجتهد بدليل وما تقائلا به هذا هو المذهب. فإذا قلنا لك عرض لنا المذهب إيش هو المذهب؟ مذهب الحنبلي المذهب الشافعي وشو المذهب؟ تقول المذهب ما قاله المجتهد بدليل وما تقائلا به هذا تعريف المذهب. وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى أي المختار. فقل لي حسبي قل أيها الطالب كافي ما ذكرته لي أيها المصنف في نظرك فقد أجدت وأفدت وأوضيت قل لي حسبي يعني لأنه ذكر أسباب الميراث وموانع الميراث والوارثين من الذكور والوارثات من النساء وأصحاب البلوغ والبلوغ من حيث هي وأصحاب البلوغ كأصحاب النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. فقال انتهت الفرائض الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها قد أبنت لك الفرائض وأبنت لك أهلها. وقل لي بعد هذا حسبي قل كاذبي لا تقل مني زيادة فقد أوفيت وأبن هذا معنى. وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى أي المختار. فقل لي حسبي قل أن حسبي كاذبي لما ذكرته. ثم قال بعد هذا وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض معناه وقد تناهت أي تقضت وانتهت. فقد انتهينا عن ذكر أصحاب البروض إلى هذا بما تقدم مما لا مزيد عليه. وقد تناهت قسمة وقد تقضت وانتهت قسمة البروض كما أبناها في الأبواب السابقة من غير إشكال أي من غير لبس ولا خفا ولا غموض في النظم بل وبعبارات واضحة بينة لا تحتاج معها إلى زيادة شرح. هذا معنى قول المسلم. وتسقط المعباد ذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت أي قد تقضت وانتهت قسمة الهروب بذكر أصحاب الهروب وذكر ما لهم في باب خاص أو في أبواب متفرقة كالزوجات يذكرون في الربع وفي الثمن وكالبنات يذكرون في النصف وفي الثلثين وكالإخوة الأم يذكرون في الثلث وفي باب السدس وكالأم تذكر أيضا في الثلث وفي باب السدس وكالزوج يذكر في باب النصف وفي باب الربع وهكذا. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غضوض فالمصنف قدم أصحاب الفروض وقدم الفروض وبين ما لكل واحد قبل أن يبدأ بالتعصيب وأن يذكر شيئا من أحكام التعصيب عملا بالحديث المشار إليه ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وأولى رجل ذكر هو باب التعصيب الآتي بيانه. هذا معنى ما ذكره المصنف والله أعلم. ولكن قبل أن نبدأ في التعصيب سنعيد البحث في الأبواب السابقة بطريقة إجمالية سؤال وإرادات بعض الأسئلة لأنها في علم الفرائض كالأساس لما يأتي. إن ضينا الماضي أو شهونا عنه لا يستقيم لنا قشم لا في التعصيب ولا في التعصيب تعصيب المسائل ولا في التصحيح ولا غير ذلك. فلا بد بعد هذا أن نعيد الكرة لا ليس قراءة إنما هي أسئلة حتى نتأكد هل حفظنا وأتقننا حتى نبني عليها ما سيأتي إن شاء الله والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لا نتعلم أم أبي أم وزوج وأم
أم أبي أم وزوج وعم
للزوج النصف مثلا كم
من أثنين للزوج النصف واحد والعم الباقي واللي تسقط
جدة كم
جدة لونها ورثنا ما هم جايين أساس جدة لا ترث بدل
النقطة
لا لا تاني
يلا نتالي أم وأم أب وأم أم أبي أب وبنت وأخ لهم وأب
والثلاث جدات لو نسيبش كما نفهم عندنا
ثلاث جدات مشين
هم خمس
وهم أب وهم أم أبي أم أب
لا هذه ما ترد الأخيرة هذه ما ترد
أولاد
أما هم والثانية فعند الحناجل أنها ترد ولد بعدها
أي
هم كذلك ثلاث يعني الجدتان لهما السدس الجدة الأولى والثانية. أما التي ذكر بين عودتين فإنها ما ترد. وعند الشافعية أن هم يعني القربة تسقط هم الولاد
لا تشكل
هم قلنا خمس مرات
عندنا تسقط عند الحمالة لا تسقط
اي نعم
الشيء
الأب له سدس قرضا والباقي
أخذ لي أم
يا شيخ أخذ لي أم يسقط في باب يوجد الأصل معه
مش أسقطه
أسقطه ولا
مش بعد بس
طيب ما هو الأب والبن
ما هو الوالد
يعني يشترط بغلد المهرات أن عدم الأصل وعدم الأرض
ما كشف
يسقط
يعني مشتعل من الأشياء لا نكالك عن أم وأم أب وعن زوجين
فتكون المسألة من اثنين وإن كان زوجة فالمسألة فلها الثمن
لكن من دون أن أقول لك ما تريد
إيه أبوين
يجي
أم وعب وجدعان مثلا من ستة من جدتين ستة واحد و من جد أنا من الأم السدس واحد وللأب الباقي تعصيب وجلت تسقطنا بالأم
لكن الأم زوج للأب الأم زوج للأب
أيها كان أم دلني وجلت تسقطنا بالأم
لكن مين زوج للأب الأب هو زوج للأم
نعم أجل 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 هذه أم الميت وهذا أبو الميت
الله والباقي
نعم
والباقي
بمعنى
وثمانة ما لك عادة لا زيادة
لا
لا تعطيه
والأخير
مش متعطيه
نعم
الحقيقة الأخير
شج نعم بل تعطيه
وابن بنت لبن لا بنت لبن تسكب الأخير هذا محترزات الشروط اللي مرة
نعم
الأخير ما يلك ما لشي
أحسن
نعم الله لك هذا عن أم وأم أب وعن زوجة وأب
الأب والأم
طبعا الأب ما يسكت بنته
لا ما يسكت
وراء من أب ذات الواشر حجبته تلك الواشر يقول الأب يقول أعطوني بروش يبتدي ما ذا شيء لما عادت إلا بي وأنا أحد على ولدي وذيك العجوز تقول ولد 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 بنت 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 ابن ابن نقول
هذا ما مستفيد من قائل
يعني مثلا انت ولد ولد بنت 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 ابن ابن ماذا تقول عن فقه المواريث او اركان المواريث وشروط المواريث لان الاركان والشروط لها دخل في مساله الغرقى والهدمه كما ياتي ولاجل الولاء لها دخل في باب التعصيب وما ياتي ينبني على ما سبق لان ما سبق كالاسس لما ياتي فسال الشروط الماضيه وحد علم من علم الفرائض وعلم التجديد والولع وما أشبه ذلك فهي صورة يعني سيدة إنما لا ننسى إنما تكمل المدة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
حد علم الفرائض وش هو؟
وفقه المواريث وما يضم إلى ذلك من حسابها.
موضوع
التركات
وحكمه الشرع
فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
وأركانه
أركان الثلاثة وارث وموروث وحق موروث.
وارث إيش؟
ومورث وحق موروث.
إيش معنى الوارث والمورث والحق الموروث؟
الوارث الحي الذي ينتقل إليه المال، والموروث هو الميت الذي انتقل المال من يده، والحق الموروث هو المال أو ما به.
يعني إذا لم يوجد مورث وجد وارث ومال موروث لكن ما لم يورث.
نعم وجد إيش يا شيخ؟
وجد وارث.
نعم
ومال موروث لكن ما نورث.
لا ما يمكن هذا ما يتأتى منين يجينا يتأتى أبدا ما يتأتى إطلاقا.
أراه أنت وارث؟
نعم.
وابن عمك هذا موجود هو رمات
يصير هذا
أنت وارث
إطلاقا قطعا هو مورث. لا يأتي مال موروث ويكون هناك حق موروث إلا بمورث.
طيب ابن عمك انت وارث وابن عمك موجود معك ما عندي قروش.
اذا صار ما عندي قروش ما صار لنا حق الموروث.
اشكال الركن يعني. الشروط ايش الشروط لك؟
ثلاثة.
وش؟
تحقق موت المورث وتحقق وجود الوارث والعلم بمقتضى الإرث.
وش الفرق بينها وبين الركن؟ الأركان.
نعم.
وش الفرق بين الشروط وبين الأركان؟
الركن هو جزء من الشيء لا يتم الشيء إلا به. والشيء منفصل عن الشيء.
الأركان ما تغني عن الشروط أو الشروط؟
لا محمد بالنسبة للأركان فهي جزء من الشيء لا يتم الشيء إلا بها.
ما تغني عن الشروط
أبدا؟ لا.
صورنا صورة يعني اجتمع فيها الأركان وتخلفت فيها الشروط.
صورة اجتمعت الأركان أركان الإرث الثلاثة
وتخلفت فيها الشروط.
موجود مثلا ميت وموجود له وارث مثلا توفي رجل عن زوجة وابن وابن ابن، فهناك وارث وهناك مورث وهناك حق مورث، والابن هذا اللي هو ابن الابن لو لم يوجد الابن لورث، لكن لما وجد من يرث من هو أعلى منه رتبة استقر، أو لو وجد أخ.
هذا فيه شروط ولا تذب؟
نعم
هذا تخرج الشروط،
أخرجتهم الشروط،
أخرجتهم.
نعم أخرجت مثل الابن وأخرجت الأخ بوجود الابن، أخرج من ابن
الابن. أخرج شيء العلم بمقتضى التوارث، الآن عالم بمقتضى التوارث،
شلون مقتضى التوارث؟
لو قل علم أن هذا يرث ولا ما يرث،
إنما باشتراكنا مثلا بالبنت أو في الأخوات يرثنا مثلا النصف، الأخت ترث النصف أو ترث الثلثين، الأختين ترثان الثلثين بشروط، فذكرنا مثلا شروط إرثهما ولم تتحقق هذه الشروط فلا يرث. مثل أيضا الأخ لأم يرث السدس بشرط عدم وجود الأصل الوارث وعدم فرع من عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم فرع الوارث، فلو وجد لم يرث في هذه الحالة، علما بأن هناك مورث، لكن الشرط اختل.
الشرط ولا الركن؟
لا شرط هنا، لا ركن موجود.
وش اللي اختل من شروط؟
اختل من شروط وجود، اشترطنا عدم وجود الفرع الوارث أو الأصل من الذكور الوارث.
لكن عندك ثلاث شروط، العلم تحقق حياة الوارث، تحقق موت المورث، والعلم بمقتضى التوارث، أي من يختل من الثلاثة؟ في الصورة اللي ذكرتها.
نعم؟
في الصورة اللي ذكرتها.
نعم.
أي الثلاثة الشروط اللي اختلت في الصورة اللي ذكرتها؟ أو كلها؟
نعم. هنا قلنا الأركان وارث وموروث وحق الموروث، وهذه اللي هي الشروط، في هذه شرط مقتضى التوارث، السبب من أسباب الإرث اختل عندنا هنا.
لا الأسباب من بعد هنا
مقتضى،
أسباب هذا كونه
مقتضى التوارث.
هنا شو يا عبد الله؟
ما يدخل شيء الأركان والشروط كلها متوفرة،
لكن هذا صحيح، لكن ليش علينا نقول وش الفارق بين الشروط والأركان؟ هل ألم تكن الأركان مغنية عن الشروط؟ قال عبد الله لا، ما هي مغنية، لو كانت مغنية ما رحنا نجيب الشروط فنكتفي بالأركان، لكن ما دام أن الفرضيين ذكروا أركان وشروط، علم أن الشروط نوع والأركان نوع آخر، فالأركان يقول عبد الله وارث ومورث وحق مورود، والشروط تحقق حياة الوارث، الثاني تحقق موت المورث، الثالث العلم بمقتضي التوارث. فنقول لنا عطنا مثال يعني تنطبق عليه الأركان وتتخلف عن الشروط، وجان مثال عشان بذاتي واحد.
أنا أحببت يا شيخ أتيت بمثال واضح من الأول.
طيب ما شاء
الله. قلنا أيضا تحقق وجود الوارث أو تحقق موت الوارث، عندنا المفقود في خلال مدة فقده لا نقسم ماله، في خلال مدة الفقد إذا مثلا فقد في مدة غالب عليه السلامة فلا نقسمها قبل 90 سنة.
هذا النحاكم من النحي، ما نبحكم هذا حق تمشي، ما هذا
لكن لم نتحقق حتى الآن في المفقود، لم نتحقق.
هذا يدخل الأركان، يقول لك قال وارث ومورث، ما عندنا مورث يا أخي، ما دام بعد حكمنا بوابات ما عندنا مورث.
وتحقق وجود مثل الحمل أيضا، الحمل أيضا قبل ينفصل ويكون حيا حياة مستقرة أيضا، إنما يحكم له بما يعود إليه. أما حياة الأمور في هذه الحالة أيضا لم نتأكد من حياته.
هذا صحيح، هذا أو مات الوارث أيضا والمورث وانبهم الأمر علينا أيهما أشبق. فأنا في هذا المشهد قلت تحقق حياة الوارث، فمثلا عيال عمك مثلا أو ابن أخيك أو زيد عمر، زيد ولد العمر يرثه، وزيد أيضا يرثه اللي هو ولد عمر يرث خالد، مات عمر وورث زيد وورث، لكن أشكل علينا ما ندري هل خالد ورث زيد أو لا، كلهم ماتوا لكن ما ندري أيهما أسبق. لابد أن نتحقق حياة الوالد، وإن كان كلهم ماتوا لكن ما ندري. مثلا بريخيك لو كان جدك مات وأم ماتت ولكن ما ندري هل هو ورثها أو هي ورثته. جدك وراه نخل وعقار في الرياض، وجدك وراها نخل وعقار في السفيد مثلا، على كل حال كل منهم بيرث الآخر وكلهم ميتين الآن، لكن إنما ندري هل نورث العجوز من ولده أو نورث الولد من العجوز. لابد من تحقق حياة الوارث، ما نورث جدك من أمه حتى نتحقق أنه موجود بعدها، ولا نورثها من ولدها حتى نتحقق أنها موجودة، وإذا انبهم الأمر علينا لا نورث لا هذا ولا هذا. إذا أشكل علينا على مذهب جمهور العلماء، وإن المذهب يقول ولد كل واحد من كلاب ماله، هذا معنى تحقق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث جدك من جد من أمه، كلهم ماتوا لكن ما ندري حال وفاة أمه موجود ولا لا. هذا ما تحقق. الثاني تحقق موت المورث، هذا الذي ذكرته من شأة المفروض ما نكشف ما حتى نتحقق ما ندري عنه بل نحكم بأنه حي. الثالث العلم بمقتضى التوارث، وهو هل هو من أصحاب الفروض أو من أهل التعصيب، وما درجته وما جهته من الميت، هل هو من جهة البنوة أو من جهة الأبوة أو من جهة الإخوة وبنون أو من جهة الجدودة. لا بد أن نعرف الجهة والدرجة، هذا معنى.
طيب الشيخ بالنسبة للغرقى والأجنة والحرقى ما يكونون أيضا في هذا المثال على قول الجمهور؟
بلى يمكننا لا تولي الشاهد من الجاهد كل ما يكون، لكن ما يورث أحد من أحد حتى يثبت عندنا تأخر وفاة المورث الوارث من المورث. وإذا أشكل ما ندري أيهما أسبق لا نورث، سواء كان بغرق أو هدم أو حرق أو انبهم علينا الأمر، ماتوا كلهم جميعا بموت طبيعي، لكن بطول المدة والزمن ما عاد ندري. نعم. الشروط تحقق حياة الوارث، هل الحامل يرث؟ لأنه يندري في تحقق حياة الوارث، لأن ما تحقق أنه يرث أو ما يرث. إيش نسوي؟
يرث بشرطين.
وش هي؟
الشرط الأول تحقق وجود الحمل في الرحم يوم مات الوارث.
إيه.
الشرط الثاني يتصل حي الحياة الصغيرة. إذا توفر على الشيطان وإلا لم
يكن بأي شيء نتحقق وجوده في الرحم، ما أعلم ما في الأرحام إلا الله شكرينه
لينتري أمه أقل من ستة أشهر، لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين.
لا شلون إيش؟
يعني يولد لأقل من ستة
أشهر. هذا إذا جاءت من أقل من ستة أشهر يعني مطلقا هذه التوصيه. وين اتت بي لاكثر من ستة اشهر واكثر؟
الا يخبر اما ان تكون فراش وين لا لا
نعم
ان كانت فراش واتت دون اربع سنين ولد
لا لا
لا فراش نعم ان كانت فراش واتت بأقل من 4 سنين
لا
يعني. لا يعني
لاحتمال أن يكون من وطن حادث بعد وفاة الميت. وإذا كانت غير فراش مثلنا مثل لنا ولادة أمها قبل 6 أشهر التي يرد فيها مطلقة سواء كانت لا فراش أو لم تكن لا فراش. مثل
توفي الإنسان وراء حامل بعد 3 أشهر من وفاته ضلعت
إيش؟
بعد 3 أشهر من وفاته ضلعت الحامل فإن يرد
هذا بتأيي يا أولي إتباع أولي ما جابت وين جابت أقول شرعة شيء ما لك
أدوش إلا أدوش وإلا أنت قلت
هذا
شيء هذا يعني مثال على الصورة متفق عليها.
لا هذي إذا في رشح هذي يوجي تجي تزود محام لا ما ينطلق على
الزوج.
إذا كان مثلا لو توفي جيب
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 37,100 دال على 35,703,000 وهو الشريط 5 من الشرح على نظم الرحبية.
مزوج مثلا نقول المسألة من شكة الأخت الشقيقة النصف ثلاثة والزوج النصف ثلاثة والأخت لأب السدس تكملة الثلثين عالت إلى 7. فلو كان معها أخ كشقيقة وزوج وأخ لأب وأخت لأب سقط من المسألة من الثلثين الزوج النصف واحد والأخت الشقيقة واحد ولا كسلتين. فالأخت لأب تأخذ السدس بشرطين، أولاً عدم المعصية، وثانياً أن تكون مع شقيقة واردة النصف الرابع. فلو كانت مع شقيقتين سقطت، أو كان لها معصر لا تأخذ السدس، بل إما تسقط أو أنها يعصبها فيما إذا بقي شيء وهو الأخ المبارك، وقد يكون هو الأخ المشؤوم كالمثال المشار إليه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
زوجتين وخمس بنات وأبوين.
نسأل سلامك الله من 24 للبنت في هذه الحالة النصف 12 وللزوجتين الثمن 3 ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين 4 وللأبوين لكل واحد منهما السدس للأم 4 وللأب 4 هذه 8. تعود المسألة
لا تعود
إلى 27.
والبنات اللي بيديهم 4 من 5.
المسألة بين الرؤوس واتهام تباين، وبين رؤوس الزوجات واتهامهم أيضا تباين. ثم إذا نظرنا إلى الرؤوس والرؤوس نجد أيضا تباين. نضرب 2 × 5 تصير 10. نضرب جزء السهم نضربه في أصل المسألة 24 تصح من 27 تصح من 270 يكون
للزوجات
ثلاثة عشرة ثلاثين كل واحد 15 وللأبوين كل منهما 40 وللبنت بنات الابن والبنت 12 × 10 ب120 وللبنات 50 لهن 40 لكل واحدة منهم 8.
لو كانت الثلثة 25
نضرب
الضرر بعد ما حطها في عندك عشان هذه النصف جابت في راس الحجه لها النصف
كما قلناها
على تحتاج شيء
تكفير
ولا يعني هذا أي ثمرة من ثمرات تطبيق العمل أي ثمرة
تحتاج إلى ورد وقلم بالنسبة لنا ولا الغير مربوط من هي خمسة بدون ذلك
قلم
ليش
بعد هذا ما في يقدر يقول قلم ما قطوز الضرب ما عند الظلم مرجع قطوز يطول ما عند الظلم مرجع
لكل واحدة من الزوجات واحد وسبعة على 18 يعني من الزوجتين سلمك الله اثنين وسبعة تسعة من الزوجتين جميع
كل وقت الاخر لا كل وقت الهاد وقت من الجنوب وقت من الشمال
يصير كل واحدة واحد وسبعة على 18
15 يعني
نعم، 15 من 270 يعني نسبنا 15 من 270 يصير حقها ريال و7 على 18 من سبعة على 18
واحد كم؟
سبعة على 18
سبعة من ثمانية عشر.
تركة كم من 25؟
تركة 25 والمسألة 270.
كم مكني
معطوب حضرة الشيخ؟ ولو قطعت كلام الأخوان أخذت كل واحدة من البنات 20 على 27.
هذا مو قائد سابق ولا بأس قد يكون مضبوط لكن مو قائد ما ينبغي تقول 20 على 27. أنت بتبشر الناس عوام فيقول أنك تقول لس من الآقار 20 على 27. تقول الله ابن الحلال ما عاد بشي تقول حدث الناس بما يعرفون. تقول ما أعرف أنا 20 27. أنت لو تكتب هذه الأكبر قارمة ما راح يستطيع بشيء. كيف شو تقول 20 بـ27؟ أنت عطاري ولا عطى جزء مشاع من هذا العقار حوله؟ خل أنك تشتغل بالأول. لا أقولك 20 بالإمكان أن تقول إذا قلت 20 بالإمكان أن تقول مثلا 4 أجزاء مثلا
أو تسعين
يعني 8 و18 تسعين تقول بعد تقول لها ثلثين
بعد
ريال مثلا وثلثي تسعين تقول لها ثلثين ريال وثلثي تسعين يعني ثلثين ريال 18 إلى
27
بالذين.
نعم
هذه بالذين. وقولوا ذاك تشيئ. تقول زيك تشيئ من بلاده.
بلا.
مرضو جنة دريد.
بلا.
أصاب شيء. تقول لك 2 مليار. وقول ذين تشيئ ريال. ليه ذين لأنك إذا قلت 20 من 27 قال ذاك الأخير الصرف. ما يصرف. إنما هذا كده عارف. لأجل كالتنبي وفتح الفعل البحث
غير مثل القراريط والنسبة. وما النسبة في شيء غير هذه الأشياء؟
في القراريط في الأولاء وفي طرق قسمة التركات وفي طرق استخراج المجهول البسط أول والمقام يليه والعدد الثالث الذي تبديه والرابع المجهول شيء هكذا ترتيب ما كان التناسب به في طرق كثيرة. من جملك لو كنت مثلا قال لك إنسان جاء إنسان يسألك قال له طلع فلان توفي وأوصى بثلث ماله وربع ماله ثلث مال الصندوق مال الصندوق كذا وربع مال الصندوق كذا وان اعطينا فلان واعطينا حقه ولكن ما بقي الا 10 والان نسينا وش كذا وش كذا الربع كان معنا ما مال ذهب ربعه وثلثه وبقي 10 كم يكون عندك صندوق في بروش انت امين عليها وعطيتها واحد من الربع ربع ما بالصندوق وعطيت عبد العزيز القاسم ربع ما بالصندوق وكتبت عليه لكن مع الأسف اللي كتبت راح يوم في الصندوق ما لقيت الأسف قريب قلت أنا متأكد مثلا عبد العزيز ثلث القروش اللي بالصندوق وما أعطين صار أعطين ربع اللي بالصندوق لكن ما عاد مشكلة ما عاد مشكلة أعطيته كل باب الإشارة ايش تسوي؟ هذا شرط تستطيع ان تتوصل الى معرفة ما في الصندوق
بإضافة الربع الى الثلث
كم؟
الذاهب من المال نرى الباقي
أهو.
الباقي معنا الان 10 بعد ان ذهب الثلث والربع
كم يقول؟
سير سلمك الله اللي ذهب الان
المجموع كله كم؟
المجموع
كله
ايه؟
خلي كسر التفسير شحن من أهل الوقت.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأب، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى.
رحمه الله تعالى. تقدم لنا من أصحاب السدس الأب، ثانيا للأم، ثالثا للجد، رابعا بنت الإبن فأكثر، خامسا الأخت لأب فأكثر، سادسا الجدة، سابعا ولد الأم. وأشار المصنف إلى الجدة بقوله والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، ويجوز واحدة على أن الخبر كان مقدم واحدة كانت الجدة. فقوله والسدس فرض جدة في النسب، الجدة هي أم الأم وإن علت بمحض الإناث، أو أم الأب وإن علت بمحض الإناث، أو أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث كما يجب. وقوله في النسب افهم ولاحظ القيد، وسدس فرض جدة في النسب، إن لو كانت جدة من جهة الولاء ليس لها شيء. هذا الجدة من جهة الولاء، معنى من جهة الولاء صفته أنت أعتقت عبدا، أنت أعتقت اشتريت عبدا وأعتقت هذا العبد، صار يتكسب وأغناه الله، صار عنده مليون ريال، مات العبد الذي أنت أعتقته، ما لعيال ولا لحد، أنت سبق أن توفي، ما بقي إلا جدتك أم أمك، جتنا أم أمك أو أم أبوك، كل واحد جتنا أم أبوك، قالت هذا العبد أعتق ابن ابني وخلف مليون ريال ولا لا إلا أنا، فأنا الذي أعصره لأني أرث ابني، ابن ابني أنا أرثه، وهذا أعتقى نقول ما لك شيء لأن من باب الولاء، والولاء خاص بأهل التعصيب، فأنت لست من العصبة ولست جدة نسب بالنسبة إلى العبد، قالت أنا جدة نسب بالنسبة إلى المعتق الذي هو أنت، أنا أمه، قلنا لها صحيح، لكن أنت بتطالبين في ميراث ابن إبليس على نفس الحد، أم أنت تطالبين في ميراث العبد، فأصبحت أنت جدة معتق، ما أنت بجدة نسب، جدة ولا. فالمصنف قال والسدس فرض جدة في النسب، ينبهك على أن جدتك لا ترث من عبدك الذي اعتقته، لأنها بالنسبة إلى عبدك وصلتها بعبدك ليست نسبية، بل صلتها بعبدك ولا جهة ولا، تقول أنا جدة المعتق، أنا جدة المعتق، نقول أنت بالنسبة إلى العتيق ولا، لا نسب ليس لك شيء، لقول المصنف والسدس فرض جدة في النسب، هذا وجه تقييد قول في النسب، واحدة لجدة كانت أو كانت لأم أو أبي، سواء كانت من جهة الأم كأم أم 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 وإن علت مضيها، أو أم 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 أب، أو أم 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 أبي أب، كلهن يجمع على التفصيل الآتي عند قول المصنف وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة المرضية إلى آخره على ما يأتي. والجدة وجه ميراثها هو أن جدة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألت عن ميراثها من ابنها، قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله، ولكن انصرفي حتى أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألهم فشهد محمد بن مسلمة أن الرسول نفذ لها السدس وكذلك المغيرة، فعند ذلك أعطاها أبو بكر السدس، فصار نصيب جدة السدس بدليل قصة أبي بكر، وهؤلاء الصحابة شهدوا بأن الرسول نفذ لها السدس. هذا هو الدليل على أن الجدة تأخذ السدس، ولكن نعرف أيضا أنها لا تأخذه إلا بشرط وهو عدم الأم. فإذا كان هناك أم فالأم تسقط جميع الجدات كما يأتي في باب الحج عند قول المصنف، وتسقط الجدات من كل جهة، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسما أشبها. فصارت الجدة تستحق السدس بشرط عدمي وهو عدم الأم، لا يحجبها عن السدس إلا الأم، ثم نصيبها مقدر لا يزيد ولا ينقص إلا بالولد. فنصيب جدة واحدة أو بنتين أو ثلاث لا يزيد بالعود، لا يزيد بالرد، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود كما يجب. فهم يشتركن في هذا السدس، والذي يرد عندنا ثلاث جدات فقط فيكون السدس بينه. أما عند الشافعية فهي 20 جدة، عندنا لا يتصور خير أكثر من ثلاث كما يأتي أيضا. والسدس ظهر جدة في النسب واحدة كانت بأم أو أبي. الصنف السابع من أصحاب السدس ولد الأم، وقد أشار إليه المصنف بقوله وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا ينسى. يقول إن ولد الأم يستحق السدس بشرط أن يكون منفردا، فلو كان أولاد الأم اثنين أخذ الثلث، بل من شرط أخذه للسدس أن يكون منفرد. وهناك شروط أخرى وهو عدم الفرع الوارث وهو أولاد الميت وأولاد بنيه، وعدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد. فصار ولد الأم يأخذ السدس بثلاثة شروط: أولا أن يكون منفردا، ثانيا عدم الفرع الوارث، ثالثا عدم الأصل من الذكور الوارث. فالجميع الفرع الوارث يسقطون ولد الأم. فلو هلك هالك عن بنت وإخوة لأم سقطوا، وكذلك بنت وإن نجح، أو هلك هالك عن أب وإخوة لأم سقطوا، أو هلك هالك عن جد وإخوة لأم سقطوا. وهذا كله يأتي في باب الحج حيث يقول المصنف: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأبي الأدنى كما روينا. إلى أن قال: ويفضل بالأم بالإسقاط بالجد فهم على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فكل جد، يعني أنهن يسقطن الإخوة من الأم. وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. وفي بعض النسخ بيت أحسن من هذا، وهو قوله: وولد الأم له إذا انفرد فوق جميع المال نصا قد ورد. فهذا البيت أحسن لأنه زاد ذكر الدليل. وولد الأم له إذا انفرد ثلث جميع المال نصا قد ورد، يشير إلى قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقد قرأ ابن مسعود: وإن كان رجل يورث كلالة أخوة لهم. فلهذا قلنا أن هذا البيت أحسن من البيت الشائع في كثير من النسخ لإفادته أن النص قد ورد استحقاق ولد الأم السدس كما دلت عليه الآية المشار إليها، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أم وزوج وجد.
أم وزوج وجد. للزوج في هذه الحالة
مثلا
المسألة السلم كل من ستة، للزوج النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، وأما الجد فيأخذ الباقي.
ما هذا؟ نعم هذا أبشر. إذا لك هالك عن أم وأبي أم وزوجة ابن
مثلا
لا
مثلا ما نعرف لا مثلا هي سدس فيها 24 مثلا
نقول
نشوف
ها 24 البنت لها النصف والجدة السدس والبنت لها الجدة.
وش
هي الجدة؟ أم أبي أم
هذه الجدة تاسع
ها
أم أبي أم هذه جدة ثالثة ما تعرف
هذه وش شرط المسألة؟
المسألة سلام المسألة من ثمانية
نعم
البنت لها النصف
نعم
الزوجة الثمن واحد
والباقي
لأقرب
يا الله أم أبي أم
ما تعرف
هذا المسألة يقول وسوس وغر جدة بالنسب
لكن عدلت بذكر فيها
ابشر ولك هالك أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم
نعم
وش للشقيقة؟
الشقيقة النصف
كم؟
النصف ثلاثة
والأخت لأب؟
والأخت لأب السدس ثلاثة
والأخت لأم؟
والأخت لأم السدس ثلاثة والأم السلسة
عالت ولا عدلت ولا بقت
نعم عدل
أبشر ذلك عن أخ لأم وجدة وأب
مسلم من الخبرين
نعم
يا
ايش مشتت انا
للام اللي معنا
معك جده واخ لام واب ايش سوي شوي خليك وين شنو
نسولف
وش جده
واحد
والاخ لام
واحد
والأب لا 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 خليهم ملش يسقط بالأب من شتى لا جلد إذا لك هالك أخي لأم وجدة وزوجة وأخت شقيقة وأخت اللعب نعم
بس أنا مسكت
لا
عندنا أخت شقيقة وأخت اللعب وجدة
وزوجة
وزوجة
وأخت اللعب نعم
الزوجة
ها
الزوجة
نعم طيب كم الله
ثلاثة
هنا ما يمكن أن يكون بالضبط وتتبين لأنكم مثل عشر نعم
والأخت الشقيقة عندها
كم؟
ستة
كم هذه؟
تسعة
نعم وأهل أب
الأخت لأب لها سدس
كم؟
تكملة الثلاثين اثنين
كم هذه؟
هذه 11
نعم
بقي الجدة
الجدة
لها سدس كذلك
كم؟
اثنين
قالت
عنك إلى ثلاث
باس أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت أمها بن بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. لا تسقط البعد على الصحيح واتفاق الجل على التصحيح.
وإن تشاوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية والقسمة العادلة الشرعية وهبة النساء القسمة العادلة المرية. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس أي أم الأمه البعيدة وأم أب هي القريبة. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان كتب الشافعيان. لا تسقط البعدة التي هي من جهة الأم بالقربة التي هي من جهة الأب على الصحيح عند الشافعية. واتفق الجل أي من علماء الشافعية على التصحيح أي على تصحيح هذا القول. قول وإن تساوى في بعض النسخ نسخ الكتاب بوب له قال باب تساوي الجدات جعل له بابا مستقلا. وبابها لم يوجد في هذا الباب كما هنا هو الذي عليه أكثر النساء ولا شيء من مطبوعه. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات. نعرف أولا أن الجدة يتعلق بها مباحث. البحث الأول الدليل على توريث الجدة مطلقة يعني جدة فأكثر. الدليل عليه وما جاء أن جدة جاءت إلى أبي بكر تسأله عن ميراثها. قال لها أبو بكر لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولكن انصرفي حتى أسأل الناس. وسأل الناس فأخبره المغيرة بن شعبة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ لها السبب. وكذلك محمد بن مسلمة شهد بأن الرسول نفذ لها السبب فأعطاها أبو بكر السبب. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجدة السبب إذا لم يكن دونها أم. وانعقد إجماع الأمة على أن الجدة تأخذ السدس عند آدم الأم. المسألة الثانية إذا كانت جدتين فأكثر فعند المالكية لا يرث أكثر من جدتين وهي أم وإن علت بمحض الإناث أو أم أب وإن علت بمحض الإناث فقط. أم أب الأب أم أبي أب لا ترث عند المالكية. إنها الذي ترث أمك أمك وإن علت أو أم أبو فقط. أما أم جدك ما لهاش. فلو جاءتنا أم جدك وقالت هذا ابني فمالي من ميراث المالكية وهو مالك لأنك جدة الأب لست بجدة الميت. هذا أما عندنا فنحن لا نورث إلا ثلاث جدات فقط وهي أم وإن علت بمحض الإناث وأم أب وإن علت بمحض الإناث وأم أب الأب وإن علت بمحض الإناث. فإذا كان بينها وبين الأب إناث كله أو بينها وبين أب الأب إناث كله كذا وما عدا ذلك لا. لو أدلت بأب أعلى من الجد فالمذهب ما لشيء. فمثلا لو جاءتنا جدة أبوك يعني أم أبي وسبيل راجل عبد الله مثل ما لشيء المذهب
أما لأم أبوك فرق، وأم جدك اللي يسمى عليه فرق، أما أم جدك لا. إذا عدلت بأب أعلى من الجد، جدك اللي يسمى عبد الله مثلا، في عدلت بأب أعلى من الجد ما لا شيء بلا. والرواية الثانية عن أحمد معتمة ما دام أنها ورد، هو إذا لم يكن دونه من يحجبه فأمه مثله. هذا القول الثاني. أما المذهب وقد ترد الجدة من جهتين، بأن تكون الجدة ترد من جهة الأم وترد من جهة الأب. فلو تزوجت بنت خالتك مثلا، تزوجت بنت خالتك، جتنا جدتك قالت هذا ابن ابني، كنفل ولها بنت مثلا قالت هذا ابن 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 بنتي، لان بنتك يعني خالك هي اخت امك، خالتك اخت امك، تزوجت بنتها وهذه الجدة مثلا، هذه الجدة هي من جهة الأب ومن جهة الأم، فهي بالنسبة إلى ولد وبالنسبة إليك، بالنسبة إلى ولد فهي أم، لأنك أنت ابن 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 ولد ابن بنت بنت، قالت أنا أبي من جهتي، لا تقول أي شيء إذا كان معها جد من غير مساوية مساوية إلا بالدرجة. أما الشافعية والحنفية فلا حصر عندهم، بل يرث ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو عشرين، لا حصر. أما عندنا لا، ثلاث فقط، والمالكية بنتين فقط. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسلس بينهن بالسوية، مثل أم 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 أب وأم أم أبي أب، كلهم ثلاث، هذا لا تساوى، كلهم في الرابعة، هذه أم 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 وهذه أم 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 أب وهذه أم أم أبي أب، جو الثلاث كلهم نقول شيش بينهم، لأن ما هناك أقرب واحدة أقرب من البقية، كلكم تساويتم وتساميتم بالدرجة فيكون شيش بينهم. ولنا نقول مسلم وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن واردات فالثلث بينهن بالسوية والقسمة العادلة الشرعية، بخلاف الجدة الفاسدة وهي كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما فأم أم 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 أبي أم 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 أو أم أبي أم أو أم أم أبي أم أم أب أو أم أم أبي أم أم أبي أب، ما دامنا وجدنا ذكر بين أنثيين نقول خلاص ماشي يجب ذلك الشيء. وإن تكون قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، يعني إذا كانت القريبة هي من جهات الأم فإنها تنفرد بالسدس، كما لو هلك هالك أن أم أم وأم أم أب، السدس الأولى لأنها أقرب، وهذا معنى قول المصنف وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن بالعكس فالقولان، يعني بأن كانت أم الأم هي البعيدة وأم الأب هي القريبة، فيكون في المسألة قولان. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعد على الصحيح، هذا عند الشافعية.
واتفق الجمع من علمائهم على تصحيح هذا القول. مثاله أب. يقول أن الأولى وإن كانت بعيدة تشارك أم الأب القريبة نظرا إلى أنها أدلت بالأم، والأم تسقط الجدات من كل جهة، تسقط الجدات من كل جهة، فلا يسقطها إلا الأم وهي تدري بالأم، فبعدها فالأم زادتها قوة، إدلاؤها بالأم زادها قوة، وهذه قوة جعلت البعيدة لا تسقط مع القريبة التي هي من جهة الأب. هذا عندهم، أما عندنا لا تسقط. فإذا كانت أم أب هذه واحدة قربة، وأم أم هذه نقول فإنه قال لا تسقط البعداء على الصحيح عندنا، بل تسقط البعداء على الصحيح. واتفق الجل عند الشافعي على التصحيح، واتفق الجل عند الحنابلة على أنها تسقط خلافا لهم، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ثلاث جدات وأربع زوجات وست بنات.
ثلاث جدات وأربع زوجات وست بنات. المسألة سلمك الله فيها ثلثين وفيها سدس وفيها ثمن من 24. الزوجات الثمن ثلاثة، والجدات السدس أربعة، والبنات الثلثين 16. يصير في المسألة رد، إن لم يكن هناك رجل ذكر يأخذ يعني عاصب فنرد هذا عليه.
لا وصلنا باب الرد تكلمنا على الرد على الباقي لأولى رجل
نجد هناك بالنسبة
لله عز وجل ألحق الفرائض بأهلها كما أبدت الفرائض لأولى رجل ذكر. الرد نبعد
ما ذكر رجل من ذكر يا شيخ الآن من ذلك ردين
صح؟
أقول ما ذكرت رجل فردين
كل الأدعى حتى نقول لك ما في رجل عن كل أولى رجل نكرة لأولى رجل ذكر إن شاء الله نقول لنا لا ما في رجل هذه قاعدة قاعدة من الرجاش إذا في فراغ ما نقول رد أبدا ما نقول رد بل القاسم يقول بعد ما يأتي أصحاب الفروض بالرضام يقول ما بقي فلأولى رجل ذكر حتى يقول له من يمثل له ما في رجل هذا في أباب مستقل في مسألة الرد وله مسائل خاصة وأحكام خاصة ما يمكن تخليها الآن أن تكون في وقت
إذا نظرنا بين رؤوس الزوجات ونصيب
لا النظر الأول بين الرؤوس وشيء عندهم
أنا أتكلم عن الزوجات رؤوس الزوجات ونصيب ما بأيديهم وجدنا هناك مباينة فنسبة الرؤوس ثم إذا نظرنا بين رؤوس الجدات ونصيب الجدات وجدنا أيضا مباينة فنسبة الرؤوس ثم إذا نظرنا بين رؤوس البنات وما بأيدي البنات نجد موافقة والوفق في النصف فإن هناك 16 وهنا 6 والوفق 3 ثم إذا نظرنا بين المثبتات من الرؤوس نجد بين رؤوس الجدات ورؤوس البنات وفق رؤوس البنات مماثلة فنكتفي بأحدهم ثم إذا نظرنا بين رؤوس ما أثبتنا من رؤوس المثل من سواء البنات أو الجدات ونظرنا بين رؤوس الزوجات وجدنا مباينة نضرب أحدهما في الآخر فيحصل 12 وهو جزء السهم نضربه في جميع المسألة
24 فتصح من 200 ومن 200 سلمك الله و 64 من 288 تصح من 288 يكون للزوجات 4 للزوجات 3 في 12 ب 36 لكل واحدة 9 وللجدات 4 في 12 ب 48 يكون لكل واحدة من الجدات 48 وعندنا 3 جدات لكل واحدة منهم سلمت الله 16 ثم إذا نظر نجد أيضا للبنات 16 في 12 للبنات سلمت الله 192 لكل واحدة من البنات عندنا 6 بنات 6 بنات لكل واحدة من البنات من 192 32 لا مو 32 شيخ عندنا الا 32
عندك
192 على 60 32
اذا على كامل عن عشر بنات وجدتين واربع زوجات
مثلا اربع عشر
اي نعم
الزوجات لهن الثمن ثلاثة
نعم
وجدتان لهن السدس لهن السدس اربعة والبنات لهن الثمنتين والباقي لأربعة
بنات هذا شكرا
ننظر بين الرؤوس ماذا يجب
الجدات
اثنين
كين بدون أربعة
بدون أربعة ننظر بين الرؤوس ماذا يجب
الجدات
اثنين
كين بدون أربعة
بدون أربعة ماشي انقسم
الزوجات أربعة بدون ثلاثة
أربعة انقسم بين
البنات عشر بدون ستة عشر
كذلك انقسم
لا
عشر
هنا بدون ستة عشر
موافق هي موافقة هي موافقة للنسبة
نعم
يعني نثبت
ما في وقت الرؤوس
في وقت الرؤوس
خمس
خمس خمس ونضرب في
لا انظر بيني وبين عاد وقت الرؤوس والزوجات
اي نعم نضرب في
زوجات نعم
نضرب في ناخذ خمسة وننظر بينها وبين
الزوجات
الزوجات
أربعة
الزوجات أربعة
اي نعم
مباينة ليه مباينة نضرب خمسة في أربعة عشرين ووجد السنة نضربها في كامل المسألة 24 وينتج عشرين في 24 في 480 480 فنعطي أولا
الجدة في أربعة
أربعة في عشرين في 8
وهم ثنتين
هم ثنتين بكل واحدة 40 والزوجات أربعة في 24
يوم ثلاثة يوم
ثلاثة
ستة عشر في عشرين
لا ستة
ولا
ستة البنات ستة عشر نعم ستة عشر في عشرين في 320
كم ستة عشر في عشرين
اي نعم 320 لكل واحدة
وهن عشر
وهن عشر لكل واحدة 32
كم
لكل واحدة 32
والعاصب
العاصب له الباقي نعم
العاصب
له عشرين من عشرين
كم قرابة
نعم شيء
كم قرابة
مسألة إذا جاءت القرابة
كم
إذا جاءت القرابة إذا لا
جرى جاءت إذا كم قرابة
أنا بالنسبة لي يا شيخ ما درست القرار كنت لأن جعل مجال لنا مفتوح بالنسبة للدراسة كنا للدراسة كنا نستخدم مسألة الحساب بالنسبة اللي هي النسبة وهذه أسهل بكثير ضرب ما بيد الإنسان في كل هذا ثم نقسم الجميع على مصحف
أسهل عمليا
نعم.
أما تطبيقيا ما هو بسهل تبلغ المسألة طلبها تبلغ المسألة ملايين واللي انت بتكسن وريارة تجي إلى 300 وذا بتعطيه البنات 170,000 مثلا أو لهم 400,000 لأن تحصلت ضرب كلها أصبحت وبيانة بلغت 2,500,000 و13 يعني ما يسعى بتكسن بلغ لكن قالوا جزاك الله خير والله ما عندنا ملايين عندنا هالأرض 50 متر وش لنا منها تقول لكم كذا لكم يسلمون والله عندنا ملايين ما نبي حساب أعطنا حساب حساب واطن أعطنا حساب وش نسبة لنا من هالأرض وش نسبة حقي من هالأرض
نظهر نصيب كل إنسان من 24 من جزء من
24
نظهر بتجزئة 24
هذا هو 24 هذا هو يكون ثم القراط تارة يكون ناطق وتارة
يكون صامت
ثم إن كان ناطق حل إلى أضلاعه لا تستطيع تكون تبع ثوب عشرين ثلاث بنات ابن وثلاث زوجات وجدته
البنات ابن 2 وبينهم وبين الرؤوس والنصب والأنصب أحسن
وإيش من الأنصب؟ وإيش من الرؤوس؟
رؤوس البنات 3 ونصيب 16 وبينهم متباين لا ينقسم عليهم وإذا نظرنا إلى الجدات رؤوسهم 2 ونصيبهم 4 ينقسم عليهم وإذا نظرنا إلى الزوجات 3 ونصيبهم 3 ينقسم عليهم فنأخذ رؤوس البنات 3 ونضرب في أصل المعروف جزء السهم نضرب في أصل المسألة 24 فتصف من 72 فنصيب البنات 16 في 3 48
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعد بذات القرب في المذاب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض
وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض المعنى يقول المصنف فكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث أي جدة أدلت بمن لا يرث فإنه لا حق لها بالميراث ما دام أن من أدلت به لا يرث فكيف هي ترث فإنها لا ترث
كأم أبي أم، معلوم أن أبا أمك لا يرثك، أنت ابن بن بالنسبة إليه، فأنت لا ترثه وهو لا يرثك، مع قولنا بوجوب النفقة، فيجب عليه أن ينفق عليك ويجب عليك أن تنفق عليه إذا كان محتاجا، لأنه من عمودي النسب، أنت من عمودي النسب بالنسبة للفرع، وهو من عمودي النسب بالنسبة للأصل، فباب النفقة أوسع من باب الميراث، فأبو أمك يجب عليك أن تقوم بكفايته، وأنت لو كنت فقيرا وغني يجب عليه أن يقوم بكفايتك، لأن بالنسبة إلى النفقة لا ينظر فيها هل هو وارث أو غير وارث، هذا من جهة عمودي النسب، أما من جهة الحواشي كالإخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم والعمات وما أشبه ذلك، فهذا ينظر في هل هو وارث أو غير وارث على تفصيل مذكور في كتب الأحكام، لكن أما هنا وإن كانت من الأصل فإنها لا ترث ما دام أنها أدلت بمن لا يرث كأم أبي أم، فلا بد أن تكون أدلت بمن يرث كأم أم أب، لأن كل هؤلاء واردين، إلا أن بعضهم يحجب بعضها بالنسبة للقرب والبعد، ليسوا من ذوي الأرحام، أو أبي أب، أو وإن علت في محض الإناث أبي أب، وقد تقدم أن قلنا أن أم إذا أدلت بأب أعلى من الجد أنها لا ترث، ولكن لا أعلم دليل يمنعها من الإذ، فأنت ترثها لا شك، وهذا بالإجماع أنك ترثها، فكيف لا ترثك ولم يوجد من يحجبها دونك، فهي لو ماتت أنت كلها ابن 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 وأنت، فكيف نقول هي لا ترثك لأنها أدلت بأب أعلى من الجد وهي قد أدلت بوالد، أما المذهب لا ترث كما هو معروف، وأما هنا شبه قاعدة، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث بل أسقطها، إنما تكون من ذوي الأرحام، فأم أبهم من جنس أبهم ومن ذوي الأرحام، وكأب ابن بن أو بنت بن من ذوي الأرحام، ما لهم حق في الميراث إلا إذا عدم أصحاب الفروض وعدم أصحاب التعصيب نهائيا، وإلا لو وجدنا لو أن الورود أخذ المال كله فرضا وردا وليس لذوي الأرحام نصيب في ذلك، إنما ميراث ذوي الأرحام يرثون بالتنجيل، وهو أن كل واحد ينزل منزلة من أدلى به على التفصيل الآتي إن يستر الله ذلك، فذوي الأرحام ما دام أن نجد صاحب فرض ما له شيء يأخذ المال فرضه رد، أو ما كنا نجد عاصب ما له شيء فرضه رد، أما ميراثه مشروط بهذا، ثم هم لا يرجون إلا عند الحنابلة والحنفية على خلاف بينهم في كيفية التوريث، وإن كان منتخب بخلاف الشافعية فإن لا يرون توريث ذوي الأرحام، وكل من أدلت بغير وارثي فما لها حظ من الموارث، ثم قال وتسقط المعدى بذات القرب في المذهب الأولى فكل حشد، إيش معنى هذا البيت؟ يقول المصنف وتسقط البعيدة بالقريبة، إذ أن كل جدة قريبة فإنها تسقط البعيدة، لكن قد تقول هل هنا تناقض من المصنف بين قول هنا وتسقط البعد بذات القرب مع قوله لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. فقد قال هناك لا تسقط البعد أي لا تسقط الجدة البعيدة مع القريبة على الصحيح، وهنا يقول وتسقط البعد بذات القرب. نقول لك لا، ما بين تناقض. هلاك يريد أم الأم، أن أم الأم وإن علت بمحض الإناث لا تسقط ولو لعنة. هذا فمثلا معنى البيت الأول لا تسقط البعد على الصحيح، هلك هلك عن أم 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 وأم أم أب. فعلى لا تسقط البعد فأم الأم وإن كانت بعيدة تشارك أم الأب جدة الأب وإن كانت قريبة. هذا معنى البيت الأول لا تسقط البعد على الصحيح. وأما هنا إذا كانت أم مثلا أم وأم أم 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 فالبعيدة تسقط البعيدة، القريبة تسقط البعيدة. أم هذه جدك القريبة، لكن جدتك حية، جدت جدتك حية، وجو كل مطالب في نظامك يقول أنت يا البعيدة ما تسقط، لأن السبلين بها جده الواردة وقد أسقطتك. وعندنا قاعدة فرضية، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فأنت الجدة البعيدة أدليتي بهذه القريبة وهذه القريبة تسقطك. فهذا معنى وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى أي المختار. وقلنا أن من قاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة يستثنى منها الإخوة للأم وأم الأب مع الأب، فإنهم يدلون بهم ومع هذا لا يسقطونها. فإخوك من أمك إيش صلة أمك؟ صلة أمك ما بينك وبين الارتباط، أنت هذه من جعب ذا من شمر الإخوة من أمك ما بينكم أي صلة، لكن أدلوا إليك بأمك وأنت أدليت إليهم بأمك، ومع هذا يرثونك وترثهم وإن كانت الأم موجودة. فنقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة بالأم مع الأم، وإلا أم الأب مع الأب. فلو هلك هالك عن أم أب أب، معلوم أن الأب يسقط الجد، لكن الأب هل يسقط أمك؟ هذا أبوك وهذه أمك، جوف طالب في ميرادك، قال أبوك أمي ما لها شيء لأنها تدلي بي وأنا أسقطها، من أدلى بواسطة عجبته تلك الواسطة. يقول لا، فأنت لا بد لها سدس وأنت تأخذ الباقي، وإن كان فرع أنت لبنها. ما تسقط الجدة بوجود الأب، بخلاف الجد فإنه يسقط بوجود الأب. فقالوا من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة مع الأم، وإلا أم الأب مع الأب، فإنها تبلي بأب ومع هذا لا يسقطها. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى. المذهب سبقا عرفنا فقلنا المذهب إيش معناه، قلنا لك إن المذهب مصدر ميمي ذهب يذهب مذهبا، وهو نفس الذهاب أو مكانه، ومعنى وما قاله المجتهد بدليل وما تقائلا به، هذا هو المذهب. فإذا قلنا لك عرض لنا المذهب، إيش هو المذهب؟ مذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، وش هو المذهب؟ تقول المذهب ما قاله المجتهد بدليل وما تقائلا به، هذا تعريف المذهب. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى أي المختار. فقل لي حسبي، قل أيها الطالب كافي ما ذكرته لي أيها المصنف في نظرك، فقد أجدت وأفدت وأوضيت. قل لي حسبي، يعني لأنه ذكر أسباب الميراث وموانع الميراث والوارثين من الذكور والوارثات من النساء وأصحاب البلوغ والبلوغ من حيث هي وأصحاب البلوغ كأصحاب النصف والربع والثلث والثلثين والثلث والسدس. فقال انتهت الفرائض الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، قد أبنت لك الفرائض وأبنت لك أهلها. فقل لي بعد هذا حسبي، قل كافي لا تقل مني زيادة، فقد أوفيت وأبن. هذا معنى. وتسقط البعداء بذات القرب في المنهب الأولى أي المختار. فقل لي حسبي، قل أنت حسبي كافي لما ذكرت. ثم قال بعد هذا وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. معناه وقد تناهت أي تقضت وانتهت، فقد انتهينا عن ذكر أصحاب الفروض إلى هذا بما تقدم مما لا مزيد عليه. وقد تناهت قسمة وقد تقضت وانتهت قسمة الفروض كما أبناها في الأبواب السابقة من غير إشكال أي من غير لبس ولا خفا ولا غموض في النظم، بل وبعبارات واضحة بينة لا تحتاج معها إلى زيادة شرح. هذا معنى قول المسلم. وتسقط البعداء بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت أي قد تقضت وانتهت قسمة الهروب بذكر أصحاب الهروب وذكر ما لهم وذكر ما لهم في باب خاص أو في أبواب متفرقة، كالزوجات يذكرون في الربع وفي الثمن، وكالبنات يذكرون في النصف وفي الثلثين، وكالإخوة للأم يذكرون في الثلث وفي باب السدس، وكالأم تذكر أيضا في الثلث وفي باب السدس، وكالزوج يذكر في باب النصف وفي باب الربع، وهكذا. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. المصنف قدم أصحاب الفروض وقدم الفروض وبين ما لكل واحد قبل أن يبدأ بالتعصيب وأن يذكر شيئا من أحكام التعصيب، أملا بالحديث المشار إليه ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وأولى رجل ذكر هو باب التعصيب الآتي بيانه. هذا معنى ما ذكره المصنف والله أعلم. ولكن قبل أن نبدأ بالتعصيب سنعيد البحث في الأبواب السابقة بطريقة إجمالية، سؤال وإرادات بعض الأسئلة، لأنها في علم الفرائض كالأساس لما يأتي. إن ضينا الماضي أو شهونا عنه لا يستقيم لنا قسم لا في التعصيب ولا في التأصيل تأصيل المسائل ولا في التصحيح ولا غير ذلك. فلا بد بعد هذا أن نعيد الكرة، لا ليست قراءة إنما هي أسئلة حتى نتأكد هل حفظنا وأتقننا حتى نبني عليها ما سيأتي إن شاء الله والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لا نكال أم أبي أم وجود وأم
أم أبي أم وزوج وحن
للزوج النص مثلا كم
من اثنين للزوج النص واحد والعم الباقي واللي تسقط
جدك الله
جدك لونها ورثنا
شو
ما حد جاي لنا أساس جدة لا ترث بدل النخ فاسد لا لا ترث
لا
أم وأم أب وأم أم أبي أب وبنت وأخ لهم وأخ
وبنت وأخ لهم والثلاث جدات لهم السدس كما نفهم عندنا هم خمسة
وهم أب وهم أبي أم أب
لا هذه ما تلت الأخيرة هذه ما تلت
أولاد
أما هم والثانية فعند الحنابلة أنها تلت ولد بعدها
أي
هم أبي أب
وهم
كذلك تلت يعني أجدتان لهم السدس جدة الأولى والثانية أما التي ذكر بين عودتين فإنها ماتت وعند الشافعية أن هم يعني القربة تسقط هم البعداء هم قلنا خمس مرات
عندنا تسقط عند الحنابلة تسقط
أي نعم
عند الشافعية
تسقط الشافعية تسقط
حق الحنابلة أعطيك الشافعية حق الشافعية أعطيك
بالعكس نعم
المذهب وعلى المعروف السابع أن البعيدة تسقط
أي نعم على المذهب أنها تسقط
تقول مسألة
مسألة
نعم
الجدة مع السدس واحد
نعم
والبنت والبنت لها نصف ثلاثة
والأخ
لهم السدس واحد
نعم
والبقي
أب
أي الأب له السدس فرضا والباقي تسقط
أخ لهم
سام سام اليوم ماشي شو يعني هذا اليوم يسقط بالاب يريد الأصل نعم
ها مش أسقط
أسقط ولا
مش بعد بس
طيب ما هو الأب والبنت
ما هو الوالد
يعني يشترط بغرض الغرار أن عدم الأصل وعدم الغرار
ما كشف
يسقط
نشتغل من الأشياء نعم كل شيء نعم لا أنا كذلك نعم عن أم وأم أب وعن زوجين
زوجين فتكون المسألة من اثنين وإن كانت زوجة فالمسألة فلها الثمن
لكن أنا أقول لك ما تريد
من سكتة واحد من الأم السدس واحد وللأب الباقة تعصيب وجلت تسقطنا بالأم
لكن الأم زوجة للأب الأم زوجة للأب
أيها كالأم ذا الميت وجلت تسقطنا بالأم
الأب
زوجة للأم نعم الأب زوجة هذه أم الميت وهذا أبو الميت
والباقي
نعم
والباقي الباقية بمعنى أو بمعنى
ما لك
على زيادة
لا
وحتى أخير والأخير مش متابعيه
نعم
الخطية الأخير الشج لا بل تحصل وابن كنت للبن لا انت لو تصل بالاخير هذا مختار ازال الشروط اللي مرت
نعم
الاخير ما يبقى ما له شيء
احسن
نعم
نعم
ولا كان عن وعن زوجة وأب
سلام من
الناس
الزوجة الربع والأب
وجدات
أو جدات يشترك من السلس درجة واحدة هم وأم أب هل يشترك؟
والباقي كل أب مش له
والأب له الباقي
كم الباقي؟
سبعة
الأب ما يشكت لبته
لا ما يشكت
وما من أب ذات العاشر حجبته تلك العاشر يقول الأب يقول أعطوني بروش يبتدي ما لا شيء لما عدت إلا بي وأنا أحد على ولدي ولدي العجوز تقول ولد 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 بنت 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 ابني
هذا
ما
مستفيد
من قائل يعني مثلا أنت ولد بنت ولد بنت 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 ابني ماذا بك؟ يقول أمك شو أنت أقول جدك أم أعطيها ولا لا؟
لا أعطيها بس
تأكد
هذا مستثمر من القاعدة هذا الجواب
نعم مش وبعض الأبحاث التي تتعلق عن فقه المواريث أو أركان المواريث وشروط المواريث لأن الأركان والشروط لها دخل في مسألة الغرقى والهدمة كما يأتي ولأجل الولاء لا دخل في باب التعصيب وما يأتي ينبني على ما سبق لأن ما سبق كالأسس لما يأتي على الشروط الماضية وحد علم من علم الفرائض وعن التجديد وعن الولع وما أشبه ذلك فهي في صورة يعني سيدة إنما لا ننساها لما تكمل من مدة نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
حد علم الفرائض وش
هو فقه المواريث وما يضم الى ذلك من حسابها
موضوع
التركات
وحكمه الشرع
فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي
واركانه
اركان الثلاثة وارث وموروث وحق موروث
وارث
ومورث وحق موروث
ايش معنى الوارث والمورث والحق الموروث
الوارث الحي الذي ينتقل إليه المال والموروث هو الميت الذي انتقل المال من يده والحق الموروث هو المال أو ما به
يعني إذا لم يوجد مورث وجد وارث ومال موروث لكن ما لم يورث
نعم وجد إيش الشيخ
وجد وارث
نعم
ومال موروث لكن ما نورث
لا ما يمكن هذا ما يتأتى منين يتأتى أبدا
أه؟
ما يتأتى إطلاقا
خلاص أنت وارث؟
نعم.
وابن عمك له موجود؟ هو وراه مات؟
يصير هذا
أنت وارث؟
إطلاق قطعا هو مورث. لا يأتي مال موروث ويكون هناك حق موروث إلا بمورث.
طيب ابن عمك أنت وارث وابن عمك موجود مات؟
ما
عنده قروش.
إذا صار ما عنده قروش ما صار هنا حق موروث.
أشكال ركن يعني. الشروط ايش الشروط له؟
ثلاثة.
وش؟
تحقق موت المورث وتحقق وجود الوارث والعلم بمقتضى الإرث.
وش الفرق بين هذين الركن؟ الأركان.
نعم.
وش الفرق بين الشروط وبين الأركان؟
الركن جزء هو جزء من الشيء لا يتم الشيء إلا به. الشرط منفصل عن الشيء.
الأركان ما تغني عن الشروط أو الشروط؟
لا. أما بالنسبة للأركان فهي جزء من الشيء لا يتم الشيء إلا بها.
ما تغني عن الشروط أبدا؟
لا.
صورنا صورة يعني اجتمع فيها الأركان وتخلفت فيها الشروط.
صورة اجتمعت الأركان أركان الإرث الثلاثة
وتخلفت فيها الشروط.
موجود مثلا ميت وموجود له وارث. مثلا توفي رجل عن زوجة وابن وابن ابن، فهناك وارث وهناك مورث وهناك حق مورث. والابن هذا اللي هو ابن الابن لو لم يوجد الابن لورث، لكن لما وجد من يرث من هو اعلى منه رتبه استقر. او لو وجد اخ.
هذا تخرج الشروط ولا تخرج؟
نعم.
هذا تخرج الشروط.
اخرجتهم الشروط.
اخرجتهم؟
نعم. اخرجت مثل الابن واخرجت الاخ بوجود الابن.
قلنا أخرج شيء العلم بمقتضى التوارث. الآن علم بمقتضى التوارث
شلون؟ مقتضى التوارث لو
قل علم أن هذا يلف ولا ما يلف.
إنما باشتراكنا مثلا بالبنت أو في الأخوات يرثنا مثلا النصف، الأخت ترث النصف أو ترث الثلثين، الأختين ترثان الثلثين بشروط. فذكرنا مثلا شروط ارثهما ولم تتحقق هذه الشروط فلا يرث. مثل ايضا الاخ لام يرث السدس بشرط عدم وجود الاصل الوارث وعدم الفرع من عدم الاصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث، فلو وجد لم يرث في هذه الحاله، علما بان هناك مورث لكن الشرط اختلف.
الشرط ولا الركن؟
لا شرط هنا، لا الركن موجود.
وش اللي اختلف من الشروط؟
خلنا شروط وجود، اشترطنا عدم وجود الفرع الوارث او الاصل من الذكور الوارث.
لكن عندك ثلاث شروط: العلم تحقق حياة الوارث، تحقق موت المرض، والعلم بمقتضى التوارث. ايهما اللي اختلف من الثلاثة في الصورة اللي ذكرتها؟
نعم.
في الصورة اللي ذكرتها؟
نعم.
اي الثلاثة الشروط اللي اختلت في الصورة اللي ذكرتها؟ او كلها؟
لا هنا قلنا الأركان وارث وموروث وحق الموروث، وهذه اللي هي الشروط في هذه شرط مقتضى التوارث. السبب من أسباب الإرث اختلف عندنا هنا.
لا الأسباب من بعد هنا
مقتضى
أسباب
مقتضى التوارث هنا.
شو يا عبد الله؟
ما يتخلف شيء. الأركان والشروط كلها متوفرة.
لكن هذا صحيح، لكن مش علينا نقول وش الفارق بين الشروط والأركان؟ هل ألم تكن الأركان مغنية عن الشروط؟ قال عبد الله لا. ما هي مغنية. لو كانت مغنية ما يضعنا نجيب شروط وأن نكتفي بالأركان، لكن ما دام أن المرضيين ذكروا أركان وشروط، علم أن الشروط نوع والأركان نوع آخر. فالأركان يقول عبد الله وارد ومورد وحق مورود، والشروط تحقق حياة الوارد، الثاني تحقق موت المورد، الثالث العلم بمقتضي التوارد. فنقول لنا عطنا مثال يعني تنطبق عليه الأركان وتتخلف عن الشروط. وجام مثال بذاتي راح
أنا أحببت يا شيخ، أتيت بمثال واضح من الأول.
طيب ما شاء
قلنا أيضا تحقق وجود الوارد أو تحقق موت المورد، عندنا المفقود في خلال مدة فقده لا نقسم ماله، في خلال مدة الفقد إذا مثلا فقد في مدة غالب عليه السلامة فلا نقسمها قبل 90 سنة.
هذا حكم من حي، ما بحكمنا هذا حكم،
لكننا لم نتحقق حتى الآن في المفقود، لم نتحقق.
هذا يرخذ الأركان، يقول لك قال وقال هو مورد، ما عندنا مورد يا أخي، ما دام بعد حكمنا بوضعات ما عندنا مورد.
تحقق وجود مثل الحمل أيضا، الحمل أيضا قبل ينفصل ويكون حيا حياة مستقرة أيضا، إنما يحكم له بما يعود إليه، أما حياة أو موت في هذه الحالة أيضا لم نتأكد من حياته.
هذا صحيح، هذا أو مات الوارث أيضا والمورث وانبهم الأمر علينا أيهما أشبق، فأنا في هذا نشتغل تحقق حياة الوارث. فمثلا عيال عمك مثلا أو ابن أخيك أو زيد عمر، زيد ولد العمر يرثه، وزيد أيضا يرث اللي هو ولد عمر يرث خالد، مات عمر ورث زيد ورث، لكن أشكل علينا ما ندري هل خالد ورث زيد أو لا، كلهم ماتوا، لكن ما ندري أيهما أسبق، لابد أن نتحقق حياة الوالد. وإن كان كلهم ماتوا لكن ما ندري، مثلا بريخيك لو كان جدك مات وأمه ماتت ولكن ما ندري هل هو ورثها أو هي ورثته، جدك وراه نخل وعقار في الرياض وجدك وراها نخل وعقار في الشيخ مثلا، على كل حال كل منهم يرث الآخر وكلهم ميتين الآن، لكن ما ندري هل الورث العجوز من ولده أو الورث الولد من العجوز، لابد من تحقق حياة الوارث. ما نورث جدك من أمه حتى نتحقق أنه موجود بعدها، ولا نورثها من ولدها حتى نتحقق أنها موجودة، وإذا انبهم الأمر علينا لا نورث لا هذا ولا هذا. إذا أشكل علينا على مذهب جمهور العلماء، والمذهب يقول ورث كل واحد من كلاد ماله، هذا معنى تحقق حياة الوارث، تحقق حياة الوارث جدك من جد من أمه، كلهم ماتوا لكن ما ندري حال وفاة أمه موجود ولا لا، هذا ما تحقق. الثاني تحقق موت المورث، هذا الذي ذكرته مسألة المفقود، ما نكشف ماله حتى نتحقق ما ندري عنه بل نحكم بأنه حي. الثالث العلم بمقتضي التوارث، وهو هل هو من أصحاب الفروض أو من أهل التعصيب، وما درجته وما جهته من الميت، هل هو من جهة البنوة أو من جهة الأبوة أو من جهة الإخوة وبنون أو من جهة الجدودة، لابد أن نعرف الجهة والدرجة، هذا ما نعرف.
طيب الشيخ بالنسبة للغرقى والأدنى والحرقى ما يكون أيضا في هذا المثال على قول الجمهور؟
بلى، كلنا نقول لا تقول من جاهل من جاهل كلنا نقول لكن ما يورث أحد من أحد حتى يثبت عندنا تأخر وفاة المورث يعني الوارث من المورث وإذا أشكل ما ندري أيهما أسبق لا نورث سواء كان بغرق أو هدم أو حرق أو انبهم علينا الأمر ماتوا كلهم جميع بموت طبيعي لكن بطول المدة والزمن ما عاد ندري. نعم. الشروط تحقق حياة الوارث هل الحامل يرث لأنه يندرج في تحقق حياة الوارث لأنه ما تحقق أنه يرث أما يرث إيش نسوي
يرث بشرطه
وشي
الشرط الأول تحقق وجود الحمل في الرحم
حتى
الشرط الثاني يرث حيا حياة الشرطان إذا توفر على الشرطان
سوي الشيء
إذا توفر على الشرطان ورث وإلا لم
بأي شيء نتحقق وجوده في الرحم ما أعلم ماذا الأرحام إلا الله
شكرينه ينطلق أمه أي أقل من ستة أشهر يأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين
لا شلون إيش
يعني يولد
إيه
لأقل من ستة أشهر
هذا إذا جاءت من أقل من ستة أشهر غيرك مطلقا هذه التوصيلة وين أتت لأكثر من ستة أشهر وأكثر
فلا يخلو إما أن تكون فراش وإن لا لا
نعم
إن كان فراش وأتت من أربع سنين ورد
لا لا يا
كان فراش إن كان فراش وأتت أكثر لأقل من أربع سنين
لا يا
لا يا
نعم لاحتمال أن يكون من وطن حادث بعد وفاة الميت وإذا كانت غير فراش
إذا كانت فراش
يد مثل لنا ولادة أمه لا قبل ستة أشهر التي يرث فيها مطلقة سواء كان لا فراش أو لم تكن لا فراش مثل
توفي الإنسان وراء زوجة حامل بعد ثلاثة أشهر من وفاته ضلعت
إيش؟
بعد ثلاثة أشهر من وفاته ضلعت الحامل فإنها يرث
هذا بتعيث يا أولي يرث بعد ثلاثة أشهر وما جابتها أقول سبعة أشهر ما ليش؟
أدوش
وارد لا يمكن ذلك أشهر
هذا يعني مثال على الصورة المتفق عليها
لا حبيبي إذا في رش حبيبي وجه تبيها تتزوج من حامل ما ينطبق على الزوج
يعني
إذا كان مثلا لو توفي جيد خلف زوج من حامل هذا كبير
أي نعم
هي بفعلية مطلقة